لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذا كله ترى بالقصة على فكرة.
سؤالي
كل طيب. كلامك هذا من قصة.
أي قصة ليش؟
كل كلامك اللي حجرت لي فيها من قصة.
أي قصة؟
سنقصه.
آه أوكي.
بطلع أنا في النهاية رهيب وبطل.
حرام. الله حرام.
حسبة التعب وتطلعت الجوال.
لا فريقك إن شاء الله جالس نوع عدني بإذن الله ما راح يقص ولا شيء.
لا لا هين رئيس تحرير أنا.
أوكي نشوف.
أنا رئيس تحرير.
فريقك كله قاعد يسوي الشغل كله. تحرر نفسك.
مين رئيس تحرير؟
تحرر نفسك. أوروه نسخة غير اللي بتطلع. خليه يوافق عليها وينشر واحدة ثانية. نرجع لسؤالي.
قول. هذا سقراط من إذاعة الثمانية، وأنا عمر الجريسي استضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي، وسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. ضيف هالحلقة هو محاور. احنا كملنا 100 حلقة او كملنا 99 وهذه الحلقة 100، وقلنا ممكن انها تكون فرصة حلوة نوقف ونسولف عن هالرحلة وبعض كواليسها وبعض قصصها، بس بدل ما تصير سالفة من طرف واحد قلنا نستضيف محاور يحاور المحاور، ونطلع بحلقة عن رحلة سقراط من الحلقة 1 الى الحلقة 99. فاستعنت بصديقي مشهور دبيان، ولذلك هذه الحلقة ليست عن قادة التحول ولا عن الرؤية، وإنما هي عن رحلة بودكاست سقراط. أترككم مع الحوار.
حياك الله عبد الرحمن.
يا أهلا وسهلا.
أنا سعيد أول شيء أنك اخترتني أقدم الحلقة هذه.
الله يسعدك.
يعني كمتابع قديم للبرنامج، ما أقول إن تابعت كل حلقاته، لكن متابع يعني على الأقل الحلقات اللي مهتم فيها، وممكن ندخل حتى قصة كيف بديت أتابع البرنامج لاحقا. بس سعيد جدا بتقديم الحلقة هذه، لأن ودي أتعرف أكثر على آلية العمل في سقراط، على تجربتك فيه، على تفاصيل كثيرة سواء اللي قادتك إلى تأسيس بودكاست سقراط، مروراً بتجربتك فيه، ووصولاً إلى وين ناوي تروح في سقراط، وتوسع كلنا نقول في المواضيع اللي تناولها وما إلى ذلك، دخولك على بعض ضيوف سوالف بزنس
ومرة على ترى مزعل كل يعني مزعل الجميع.
شلون؟
يعني سوالف بزنس زعلان دخلنا على حقي رواد الأعمال، عبد الرحمن زعلان لأن دخلنا على بعض أصحاب الفكر والتجارب الشخصية، ومرتدة دخلنا عليه برضو برئيس الهلال، بس هو الفرق الوحيد انه هو مبسوط ويدعم ويرتوت، وانت وعبد الرحمن تهاوشوني.
فلا
دخلنا على الجميع.
شوف واحدة من الثانية، يعني انك اليوم جبتني لانك مقتنع في يعني قدراتي الحوارية،
او هذه رشوة عشان تمشي لي الاشياء اللي راحت والاشياء اللي بتجي،
او النظام اللي مو بس اجيب ضيوفك اجيبك انت. كذا استعراض قوة اللي ايش انا اسوي اللي ابي، لا تشغلني. فبس سعيد جدا صراحة في انك اعطيتني الفرصة هذه. وخلني أبدأ الحلقة مثل ما تبدأ عادة مع ضيوفك في قصة شخصية. هذه من أحد أصدقائك. يعني ذكر لي أقول لك منه بعدين.
أوكي.
اللي هو موضوع علاقتك مع التصوير. أنت شخص ما يعني توفر لحظة إلا تصورها.
صح.
توثق جميع اللحظات. الشخص هذا قال لي حتى أنك أحيانا تحرص تطلع الناس اللي حولك بشكل توقع عرفت من يتكلم عنه. وأنك تصور الصورة هذه، ومو بس تصورها وإنما حتى تأخذها وتأرشفها برا الجوال، يعني البوم في جوال.
هذا فراس صح؟
لا لا مو فراس.
أوكي
واحد ثاني.
طيب
فراس لا فراس أعطاها وضعية اللي والله ما أذكر أنا عارف إنه عنده صورية، بس لكن واحد ثاني
لو تكلم حاطلع بعض الصور اللي عنده بس أسلم.
بعلم فين عشان تروح تبتز فيها. لكن كان يقول لي إنك تصور كل شيء، كل شيء توثقه سواء صور وحتى أحداث يعني يومية توثقها. الصور ما تبقى بالايفون عندك، تروح الى ارشيف، الارشيف هذا توزع فيه الصور بوش نوعيه الصور هذه ومين وكيف وما ادري ايش، شوي يخوف فبدي اعرف لانه بيدخلنا على موضوع التوثيق للرؤيه وما الى ذلك. فبعرف بس وليش يعني وش الهوس هذا في التوثيق، مو بس بالصور حتى توثيق اليوميات الى درجه، وهذا موقف صار معي شخصيا غير اللي قال لي اخويك، انك ممكن احنا نسولف تروح تفتح الجوال وتسترجع سالفه قلتها لك ورايي فيها وتقارنها برايي الحين اللي هدي ترى انا يتغير رايي مع الوقت ما له داعي تمسك علي كل شيء. فوش الهوس هذا في التوثيق اللي عندك؟
الصدق اني لو تسالني بالضبط وش الشراره اللي بعدها بدت هذه الاشياء والله ما ادري، لكن اللي اعرفه انه في 2012 صار موقف فاضطريت أني أحذف تويتر وأمسح يعني كل المحتوى وأطلع من كل شبكات اجتماعية، وكنت مرة فعال فيها من أيام فيسبوك إلى 2009، بعدين تويتر 2011، بعدين إنستغرام 2012، بعدين جت لحظة قررت إني خلاص أطلع من كل شبكة اجتماعية. فعندك كذا فراغ لعادة تعودت إنك على مدى 3-4 سنوات إنك تنشر فيها بشكل مستمر، تكتب وتنشر. وصادفت إني قابلت الصديق البراء العهري، كذا كان دائما البراء يقولون في واحد كاوست واحد البترول،
أي واحد فيهم؟
فالبترول.
أوكي.
فقابلته وقعد يسولف لي عن تطبيق اسمه Day One. على طول خدت التطبيق وحملته وبديت أكتب فيه. صار هو العادة اللي تعوضني على سالفة إني ما قاعد أكتب ولا أنشر في أي مكان. فبديت في جولاي 2013 أكتب يومياتي في هذا التطبيق. أعتقد إنه سر انتظامي فيه بالذات أول 3 شهور، لأن هي الفترة اللي ما بعد تكونت عادة، فأنت ما في سبب إنك تستمر. كان لأني ما عندي أي بديل أكتب فيه محتوى.
وإذا يومك فاضي وش تكتب فيه؟
يعني ما في يوم فاضي. هي تعتمد على نظرتك أنت الأمور. فالحدث اللي مثلاً مريت سلمت على أمي، قابلت فلان، كلمني فلان، أشعر بإني متضايق من الموقف الفلاني. فكل هذه الأشياء الصغيرة أكتبها على شكل هايلايت، رؤوس أقلام. بعد 4-5 شهور من الكتابة اليومية خلاص صارت عادة. صرت أشعر بانزعاج لو ما كتبت ذاك اليوم، كذا في شيء في يعني، عرفت لما تدخل مكتبك تلاقي أشياء حوسة، في كذا مشهد مزعج بالنسبة لك ولا؟ أنا نفس الشيء، لو مر اليوم وما كتبت أحس إنه في شيء مزعج فأتغيصب وأكتبه. لهالدرجة وصلت العادة من إنها مسيطرة علي. فرجعت بعدها الشبكات الاجتماعية.
تفاصيله ولا تسلك؟
لا، هايلايت غالبا. هايلايت
اليوم سيء خلاص.
لا، اليوم سيء لأنه صار كذا وكذا.
أوكي، على الأقل يعني سطر سطرين يوثق اليوم.
عشان وش السبب؟ السبب إني لما أرجع أقراها بعدين عندي قدر إني أسترجع الأفكار الرئيسية والأحداث الرئيسية، لأنه ذاكرتنا ترى فيها كل شيء، بس تحتاج الشرارة اللي تجيب لك باقي الحدث.
صح.
فقابلت مشهور، سولفنا عن الموقف الفلاني وصار الشيء الفلاني، بس هذا الحدث طبعا مثلا قابلته في المكان الفلاني. هذه الرؤوس الأقلام دي كفيلة بأنها تجيب لي 3/4 اللي سولفت فيه أنا مشهور. وبعدها تحولت عادة. فأنا من جولاي 2013 إلى اليوم ما في ولا يوم واحد في حياتي ما هو مكتوب فيه أهم أحداث حياتي أو أهم أحداث ذلك اليوم.
تخطط تستفيد منها ولا بس توثيق؟ أحس التوجه أنك تطلع برواية مثلاً بعدين ولا تطلع بقصة.
ميزتها خدمتني في شغلتين. الشغلة الأولى لما هالكلام 2013، فلما جاءت 2017 وتخرجنا من المدارس اللي كنت أنا مسؤول عنها، كان التطبيق هذا هو فرصتي بإني أرجع أستذكر بعض الأحداث وساعدتني في الكتاب. والكتاب الثاني اللي شغال عليه الآن عن 5 سنوات اللي فاتت من الرؤية، برضو كانت المذكرات أساسية جدا في محتوى الكتاب. والشيء الثالث، في مكاسب حاصلة تلقائيا بدون ما أنتظر لين أكتب كتاب عنها، اللي هي مثلا موضوع الذكاء العاطفي. يعني تتفاجأ بأنك أنت بعض الأحداث في حالات معينة أشعر أني منزعج. أنا اليوم منزعج، انزعاجي وهو موجود في مخي غالبا حيكون غير مفسر، ما أدري شلون، ما أدري إيش منزعج. لما أكتب أني منزعج تبدأ الأفكار تترتب، يبدأ المخ يحلل ليش أنا منزعج، فأبدأ استوعب إنه أنا منزعج لأني جوعان بكل بساطة. ما في شيء سيء في يومي، بس أنا جوعان ولا أنا دايخ، أنا فيني نوم، بس بكل بساطة.
النص الحل هو بتحديد المشكلة فعليا،
إني فهمت تفهم نفسك، تفهم مشاعرك، تفهم الآخرين. أحيانا تكتب مثلا، أحيانا صار موقف مع شخص معين، اليوم أنا ومشهور تقابلنا ورد علي بطريقة ما هي جيدة، فالصراحة إنه أزعجني. كتابة هالسطرين دي رتبت الفكرة إنه التصرف مشهور أزعجني، فأنا أشعر بانزعاج. طيب ليش مشهور تصرف بهالتصرف هذا؟
حاول طبعا لأن... تخرب زمانك.
كل
هذا مثال إيجابي. طيب أوكي.
فبعدين أبدأ أفهم إنه مشهور يعني أزعجني لأنه سوى هذا التصرف. بعدين أسأل ليش مشهور سوى التصرف هذا؟ لأن أنا تأخرت عليه، أنا متأخر في الموعد، فطبيعي إنه مشهور ينزعج.
فالمشكلة منك.
فالمشكلة جزء منها مني وجزء منها من رد مشهور.
حلو.
فقصدي إنه ساعدتني مرة في موضوع فهم مشاعري وتفهم تصرفات الآخرين. مكسب ثاني هو الدعم النفسي صدقا. يعني تجي لحظات الواحد يكون ما هو في أحسن حالاته، يفتح التطبيق يعطيك مثلا أحداث 10,000
مدخل. أنت إلى اليوم على نفس التطبيق؟
إلى اللحظة هذه في نفس التطبيق.
أوكي.
فتبدأ تشوف أنت كل اللحظات السابقة، بس اكتب في البحث للأسف حتطلع لك كل لحظات اللي شعرت فيها الأسف.
الأسف مرت فيه
كله. اكتب الحمد لله حتطلع لك كل الحمد لله اللي مرت فيها. ففي هذا النوع من الدعم النفسي صراحة قاعد يفرق معي. آخر حاجة وأنت يعني أقرب مني لهالقطاع موضوع تحليل البيانات. يعني تخيل لو قلت لك إنه في شيء واحد ممكن ينهي 80% من مشاكلك في الحياة، كم مستعد تدفع مقابل هذا الشيء؟
وش الشيء هذا؟
بغض النظر عن هذا وش هذا الشيء، لو قلت لك
يعني كيف بيكون ثمنه قيمته عالية بالنسبة لي فممكن أدفع
جدا
يعني.
فأنا مثلا كتبت في التطبيق مشكلة، فطلعت لي كل التدوينات اللي كتب اللي عشت فيها مشكلة كانت هذه مرتبطة بشخص معين. اتضح لي أنه 80% هي مع هذا الشخص عن موضوع معين عن جانب محدد. فبكل بساطة تنازلت عن قناعاتي تماما واستسلمت وعطيته اللي يبي وتخلصت يعني من 80% من مشاكل حياتي. تخيل 80% من مشاكل حياتي بسبب تحليل البيانات الناتج عن أني أنا قاعد أكتب صار لي 10 سنوات إيش أكثر شيء قاعد يزعجني في حياتي. فحتى لو مثلا هذا الأمر الواحد أحيانا يحس لا لازم أقاوم لازم أتمسك برأيي ولا أتمسك بقناعتي، لا لا لا، إذا الثمن هو أني أرتاح من 80% من مشاكلي فالموضوع يستاهل. فتخيل تحليل البيانات لما يتراكم. اليوم قاعد أكتب مثلا، طولت أنا آسف بس الموضوع مرة أنا شغوف فيه.
لا برنامجك فادي.
فاتي صح أنا كذي.
جدي.
فمثلاً أبنائي مثلاً أحس إنه حيسألوني لما يكبرون وش نحب وأخشى إني ما أعرف وش الجواب، فمن اليوم أي شيء يحبون أكتبه.
فأحس إنك يعني ما تحس إنك قاعد تحول نفسك إلى آلة.
يمكن تجي اللحظة اللي يصير فيه أجهزة حاسوب تستوعب هذه البيانات فأحولها إلى هذاك الحاسوب وأبقى خالداً للأبد. لا لا
لا لا
لا لا ممكن قصدي
تدعم كلامي هنا أكثر بس ما تحس إنه البساطة بعد لها قيمة أكثر يعني فيه.
بس وش المشكلة فيها؟
المشكلة إنه أنت برضو بعد من يعني من نعم الله علينا ننسى الأشياء اللي تصير لنا، فحلو التوثيق اللي يساعدك في إنك تحل
الواقع. يعني ترى مو قاعدين ننسى الحقيقة اللي لو جلست مع أخصائي نفسي حيقول لك إياها، إحنا مو ننسى، إحنا نرمي ورا وتبدأ هذه تتحرك في ظهورنا وتتراكم وتتحول إلى عقد وتتحول إلى أشياء تطلع لك بعدين لاحقا، لأنك ببساطة أنت ما نسيت، أنت رميت وراك.
بس ما تقدر صحي بعد تقدر تنبش كل ما صار شيء.
لا، مهم أنك أنت تقفل بالطريقة الصحيحة. أي شيء ما تقفل بشكل صحيح ترى بيطلع لك لاحقا بطريقة مزعجة في توقيت ما أنت مستعد تتعامل معه. فالتوثيق في هذه الجزئية، جزئية الأحداث السيئة، قاعد يساعدني أن أقفلها بالطريقة على الأقل اللي أبغى أقفلها فيها.
ممتاز. أنا بجيك على جزئية ثانية تخص التوثيق مرتبطة بالرؤية. بس ودي أعرف هو شيء سبب اهتمامك بالرؤية من البداية. اللي قادك في يعني في نهاية المطاف إنك تبدأ البرنامج هذا.
صح.
وش السبب اللي خليك تهتم فيها؟
يا أخي هذا مرة سؤال مهم، وأعتقد إن الناس مهما قلت لهم إني أنا مهتم ومقتنع باللي قاعد يصير تصديق هذا الحجم من الاهتمام مو مرة سهل.
إيه مشبوه شوي.
إيه مشبوه جدا. بوريك رسالة أتوقع أنها مرة بتفيد. شوف يا طويل العمر، وأبغاك أنت تقرأها على الناس.
طيب. من مين رسالة؟
الرسالة بعد ما تقرأها، بس اقرأ أول باراجراف.
يا ساتر. وين المقترح الثاني؟
أي.
مقترح ثاني، المواطن السعودي يفتقد الحلم الكبير الذي يجمع أبناء الوطن. ربما يكون هناك خطة للدولة لكنها بالتأكيد ليست معلنة بشكل واضح ولا نشاهد الجميع.
متى تاريخ الرسالة هذه؟
أطلع فوق.
لا. أي.
25/1/2015.
25/1/2015. وش هذا التاريخ؟
وش التاريخ هذا؟
هذا بعد وفاة الملك عبد الله يرحمه بيومين.
الله يرحمه.
توفي، أعلنت وفاته 23 يناير. 25 يناير.
رسالة طويلة، بس من مرسلها له بدون ما أذكر اسمه؟
أنا مرسلها لمعالي الأستاذ بدر العساكر.
هلو.
كنت في لجنة شوف حق التنظيم فعالية شوف، فاجتمعنا، كان عندنا اجتماع مجدول فاجتمعنا في ذاك اليوم، فقابلته هو سكرتير أو مدير المكتب الخاص للأمير محمد. فيعني أنا جواتي شعور متراكم على مدى سنوات بأنه في تحديات موجودة في البلد، تحديات اقتصادية، هيكلنا الاقتصادي ما هو مستدام، في مشاكل واضحة، وفي فرص غير مستغلة. أغلب علاقتنا بالبلد هي مكينة نأخذ منها فلوس ونطلع نسوي كل شيء برا البلد. ففي مشكلة واضح أنه بالنسبة لي ما في خطة واضحة للبلد. فيوم جاء الحدث هذا وقابلت هذا الرجل، قلت له تسمح لي أرسلك رسالة، أنا أشعر بأننا عهد جديد فعندنا فرصة نفكر بشكل مختلف. فجزا الله خير، قال لي أبد، كل سرور. فأول ما ركبت السيارة فتحت الجوال وكتبت له رسالة طويلة اللي فيها عدة مقترحات. المقترح الثاني كان منها نفتقد الحلم الكبير، المواطن السعودي يفتقد الحلم الكبير، الحلم اللي يجمعنا، الحلم اللي يخلينا كلنا نفكر سوا. هذا الكلام بعد يومين من وفاة الملك عبد الله يرحمه. فأقصد من هذيك اللحظة وأنا فعلا أبحث عن هذا الشيء، أنا أطلع لهذا الشيء اللي يجمعنا. فلما بدأت تحركات حكومة الملك سلمان طريقة مختلفة، أولها موضوع تشكيل مجلس وزراء في 29 يناير 2015 بشكل مرة مختلف، وزراء من القطاع الخاص أغلبهم شباب، أول مرة أشوف وزراء في الثلاثينات، وبعدها تفكيك وزارة المالية، صناديق التنموية انتقلت منها، هذا كان في مارتش، إلى كل وزارة، صندوق الصناعة العامة انتقل من وزارة المالية إلى مجلس وزارة التنمية، بعدين في أبريل بدأت وزارة الاقتصاد تشتغل على شيء اسمه التحول الوطني، وبدأوا يجتمعون ورش عمل في الريتز كارلتون. كل هذه قاعد تقول لي في شيء مختلف، طريقة التخطيط، طريقة العمل مختلفة.
كل واحدة من الأشياء اللي قلتها لها حلقة بعد في سقراط.
وكلهم يعني في لها حلقات. فلما جاء ورش التحول الوطني في الريتز كارلتون ثم الخزامة، أعلن بشكل رسمي بأنه في شيء كبير قاعد نشتغل عليه اسمه التحول الوطني. كيف هالبلد تتحول من نقطة إلى نقطة؟ وتحمست، صرت أتابعها، صرت أزورها، وأدور أي مسؤول أعرفه من الأصدقاء اللي تعينوا مسؤولين، أقول تعال تكفى دخلني، أبغى أدخل أشوف، وإذا ما قدرت أدخل رح تسأل الناس اللي دخلوا وش اللي صار. لين أطلقت الرؤية في إبريل 2016، أول ما أطلقت أنا أتوقع أني يمكن الوطن الوحيد اللي راح فتح الوثيقة وقاعد تقرأ حرف حرف، لقيت أنها ما هي مزح، ما هي بسواليف، لا لا صدق، في مستهدفات واضحة، في أرقام محددة، نبغى نزيد نسبة تملك المساكن من كذا إلى كذا، نبغى نزيد الإنفاق في الترفيه والثقافة، نبغى ترتيبنا في مؤشر الخدمات اللوجستية الـ LPI يرتفع من كذا إلى كذا، أشياء الشخص اللي ما هو بجاد ما حيحطها، ما حيورط نفسه فيها. فقلت تدري شكلنا أمام حلم كبير مختلف تماما عن أي محاولة سابقة، أنا تعلقت فيه وصرت أبغى تابعه عشان أعطي نفسي أنا أمل بأننا قاعدين نشتغل بطريقة مختلفة. بعدين
بس وش معنى يعني شفت الرؤية فيها أمل أنه ممكن نطلع بشيء فعلا ممكن يفيدنا؟ لأنه أتصور في ناس كثير ممكن شافوا الرؤية خطة من ضمن خطط كثيرة قد طلعت، في جزء منها تنفذ، في جزء منها ما تنفذ، فما كان عندهم نفس الثقة اللي مثلا عندنا اليوم. اليوم فعلا ما أتكلم أحد في الرؤية متحمس جدا وين رايح الرؤية وإيش مستهدفاتها مع ذلك. يمكن لو ترجع أول ما أعلن عنها يمكن يشوفونها إنه أوكي خطة ثانية، بس ما ندري في شيء بتنفذ، هل الجهات بتاخذها بجدية، هل كذا كذا. فتشاركني تتفق معي في
النقطة؟ اتفق معك تماما.
وش خلاك تاخذها بجدية تامة من البداية؟
حاجتين المختلف فيها طريقة العمل، يعني اقول لك لما طريقة عمل الحكومة وتشكيلها ونوع الوزراء اللي يختارون ورش التحول الوطني اللي اول مرة الوزارات تجتمع في مكان واحد وتناقش تحديات، انا رحت بعيني وشفت مبنى الخزامة وتمشيت، شفت غرفة التشريعات، شفت غرفة فضل الموزعات، حسيت انه حقير قدم غرفة التشريعات، وفي غرفة ايش يسمونها دعم المحتوى المحلي، وفي غرفة التوطين، في مدري ايش، وتدخل وتسمع قديش الجهات المختلفة قاعد تسولف مع بعض لاول مرة. طبعا المخرجات ما كانت جدا مرضية، بس خطوة حلوة أنه بدأوا يجلسوا مع بعض. فإذا أنت جالس تشتغل بنفس الطريقة لا تتوقع نتائج مختلفة، فأول مؤشر إيجابي أنه في طريقة مختلفة للعمل، هذا رقم واحد. رقم اثنين قلت أوكي كل الدول عندها خطط، يعني على طول رحت بحثت، دبي كان عندها رؤية 2020، أبو ظبي عندها رؤية 2030، الكويت عندها رؤية 2035، عمان عندها رؤية 2030، مصر عندها رؤية 2030، كلهم سويت داونلود لكل هذه الخطط وقعدت تقراها خطة خطة، ولا واحدة من هذه كلها كان فيها مبادرات واضحة أو مؤشرات محددة أو مستهدفات دقيقة. أغلبها كلام عام، ننمي الاقتصاد، نزيد رفاه الشعب، نستهدف تحقيق تطلعات المواطنين، كلام عام. رؤية السعودية 2030 كانت مختلفة، أنت تتكلم على أنه وصلوا لمرحلة أنهم يناقشون في وثيقة الرؤية تعثر المركز المالي ليش وشلون بنعالج هذا التعثر. ففي طريقة كتابة لم يكتبها استشاري، هذه كتبت من أشخاص فعلا شافوا المشاكل.
ممكن تشرحها للمستمع اللي قاعد يسمع؟ تعثر المركز المالي وش معناته؟ يعني أنت حاول تستشهد فيها على أنها شيء يعني يوضح اهتمام المسؤولين في تحديد المستهدفات للرؤية، فوش معناتها للشخص؟
معناتها أنه اللي كتب هالوثيقة ما كان يبغى يسمع كلام عام ما حد بعدين بكرة يقدر يتابعه أو يمسكه عليه. يعني لو قالوا مثلا نستهدف تنمية البلد من خلال مشاريع نوعية، هذا اللي عادة تعودنا نسمعه،
مساحة كبيرة فيها تقدر
وبعدين من يقدر بكرة يسألك وش صار في هالموضوع؟ ما حد يقدر يسألك. بس لما يكون المستهدف الحين، لو أي حد يسمعنا وراح دخل على وثيقة الرؤية حيلاقيها هذه في أظن صفحة في الستينات، مشكلة محددة، تعثر المركز المالي. ليش متعثر؟ لأنه بني مرحلة واحدة، لأنه بني وكله مكتبي في وقت الرياض ما كانت تحتاج كل هذه الكمية، لأنه بني بدون ميزة تنافسية. وكيف بنعالجها؟ بأننا بنربطه بالمطار وبصير فريزون، وبأننا بنحول بعض الأبراج المكتبية إلى أبراج سكنية، لأنه الطلب السكني أكثر من المكتبي. فموضوع الحلول وموضوع المشكلة، طبعا الآن يمكن أحد يسمعني يقول طيب لسه المشكلة ما انحلت بشكل نهائي، بغض النظر، المقصد أنه الشخص اللي كتب الوثيقة ودخل إلى هذه التفاصيل هو شخص جاد في التنفيذ.
بس يمكن أنت لأنك داخل في التفاصيل فتستشعر الجدية هذه.
أي.
بس الآخرين يمكن يشوفونها فيها تفاصيل كثيرة.
يعني حتى لو أصلا ما قرأها توقع الآخرين، الأغلب ما قرأها.
الأغلب ما قرأها. حتى لو تشوف الصور والإنفوغراف اللي حاول يبسط الرؤية، بتشوف تذكر الدائرة هذه اللي فيها مستهدفات البرامج وما إلى ذلك، شوي صعب إنك تجلس وتمخمخ عليها وتعرف بالضبط تفاصيلها. فهم يشوفون هذا الشيء اللي يدرون إنه فيه إنجازات وفيه أشياء كثيرة قاعدة تطلع فيه من خلال البرامج اللي موجودة في الرؤية، بس يشوفون فيه مشاريع كبيرة متعثرة وما إلى ذلك، فيبدون محتارين اللي أوكي إحنا ماشيين كويس.
هنا يجي دوري هنا يجي دوري بإني يوم شفت الفجوة ما بين لغة الرؤية النخبوية جدا وبين المجتمع اللي كان يبغى يفهم قصة بشكل مبسط وميسر، فبدأت أشتغل على الموضوع هذا بأني أنا بديت تدوينتي الخاصة.
يعني كنت بسألك هل كان مدخل أصلا؟
بالضبط. ليش؟ لأنك أنت وجدت شيء يعطيك أمل، فتروح المجالس تسمع تشاؤم، فتبدأ تقول للناس لا لا ترى في شيء صاير كذا وكذا وكذا، فيقولك لا يا ابن الحلال يا أخي هذه زيها زي اللي صار في 2005.
كنت تكتب أشياء عن رؤية ولا تنشرها؟
بالضبط.
حلو.
كنت أكتبها أبغى بس المحتوى يكون موجود، أبغى أعرف يعني أنا كنت مدرك إنه هذه القصة حتوصل لنقطة جدا مهمة، وفي ذيك اللحظة حنرجع ندور التفاصيل حنلاقي إننا ما انتبهنا لها، فخلني أوثقهم وأكتبهم. فكنت أكتب لنفسي وأشاركها مع العائلة والأصدقاء، لين جت لحظة قابلت عبد الرحمن راشد، تعرف معروف، فكنت أوري المدونة أوري الأخبار، قال عمر جهد غير عادي، جهد جبار، بس ليش مو منشورة؟ قلت له يا أخي الصدق إنه أنا يعني مقابلة الجمهور تخوف وما تعرف إيش ردة الفعل، خصوصا بأن الناس قد لا تتقبل منك طرح، وأنت مثلا ما تتعرض لنفس الضغط الاقتصادي اللي تتعرض له مثلا شريحة متوسطي الدخل بحكم أنك من أسرة ميسورة. فقال طيب هذا صحيح. قلت شلون صحيح؟ قال صحيح، انت ما تتعرض لنفس الدخل اللي الضغط اللي تعرضوا له، بس هذا لا يمنع انه عندك محتوى يستحق انك تشاركه مع الناس. انا يسموني كذا، اعطى نفسه مصطلح فكري وهم صادقين انا كذا. فهذا ما يمنع اني اطلع واكتب مقالاتي واشاركها. فالصراحه انه شجعني على اني اوكي وش المشكله انك تطلع باسمك الصريح وتشارك قناعاتك وتشارك افكارك. بعض الناس ما حيتقبلونها لانك ما انت مثلا من نفس المجتمع،
كلمنا مو حاسفين
اي مو حاسفين، وفي ناس حتتقبل وما حتنظر لوضعك الاجتماعي، حتنظر لكلامك، حتقيم كلامك، فخلاص انت اذا تقدر تخدم هذول يخدمهم. فهذه كانت واحده من نقاط التحول في طريقه تفكيري مع المحتوى.
وكان اول شيء البودكاست ولا كان؟
لا، اول شيء كان السناب شات.
حلو.
السناب شات كان بس للاهل والاصدقاء 50 شخص، وكنت يعني
ما زلت متردد وقتها.
ها؟
ما زلت متردد
مو متردد شو. محسوم انه بس يعني للدائره الضيقه.
حلو.
وكان يعني كنت اتعب يعني حرفيا لما مثلا ينزل برنامج الحياه، لا برنامج بعد ما فتحت الاكونت، مثلا لما اطلق برنامج التحول الوطني وقتها كان الاكونت مغلق، قريت الوثيقه كامله، لخصتها، بسطتها للعائله والاصدقاء وشرحتها في سناب شات، كانت سنابات 13 دقيقه، قعدت ساعه احضر لها. فجهد غير عادي، بس هو جزء من شغفك بانك تفهم القصه هذه وتبسطها للناس. بعدين كل ما احد شافني من 50 صديق قال يا اخي افتح الاكونت، احنا قاعدين نسمع في المجالس كلام مختلف عن اللي انت قاعد تقوله، الناس ما وصلتهم الفكره هذه، الناس ما انتبهوا للشغله هذه. فاقول لا ما بي الضغط هذا، يكفيني اني الدائره المحيطه بي على الاقل يفهمون اللي صاير، لانه في ريسك عالي انك انت تفتح التواصل مع عموم المجتمع. ولين جلست مره مع صديق عادل رجب، وهذا انا مدين له بالفضل في كل شيء يخص المحتوى، مدين لهذا الرجل لانه مسكني على جنب في 8 مارس 2018 بعد 4 سنوات من متابعة الرؤية في المدونة وفي سناب شات القناة الحساب المغلق. قال لي عمر أنا ما شعرت بتفاؤل في المستقبل إلا من متابعة سناباتك، والجهد اللي تسويه يستحق إنه يوصل لشريحة أكبر، فياريت تفتح الحساب حقك. فقعدنا نتجادل وحاولت إني أرفض، أصر وقررت إني يعني تحت إلحاح إني أبدأ الحساب المفتوح. ففتحت الحساب وصرت وصادفت إنه بداية إطلاقات الرؤية. فأول ما فتحت الأكاونت في 15 مارس أظن، بعدها بأسبوعين أطلق أكبر مشروع طاقة شمسية اللي هو مشروع 200 جيجا.
هلا.
فلخصته للمجتمع. بعدين في أبريل أطلق برنامج تطوير قطاع المالي ولخصته للناس. بعدين برنامج تخصيص أو قبل أو بعد في ذيك الفترة. بعدين برنامج جودة الحياة.
جت ردود اللي كنت تخشاها طبعًا.
جت ردود اللي كنت تخشاها، وجاء الأثر اللي كنت أفرح فيه بأنه في أشخاص بسطت لهم الفكرة، شرحت لهم الموضوع، قربتهم من الرؤية.
بس وش اللي دخلك للبودكاست تحديدا؟ يعني انت ماشي بسناب شات المفروض انك بدا يكبر، ليش خسرت البودكاست؟
بعد 8 شهور او 9 شهور من نشر المحتوى المتخصص في الرؤية في سناب شات، كلمني الصديق أسامة الزهراني شركة ناشر، وقال لي انا يعني قاعد اشوف المحتوى الرهيب اللي قاعد تسويه في سناب شات، يا اخي احنا عندنا شركة اسمها مايكس مسوين بودكاست، تعال ودنا ننشر معك محتوى. وصادفت يعني فرصة حلوة بأنه سنابات 24 ساعة وتختفي، ولما قال هو بودكاست وإحنا بسوي لك النشر بالكامل، قلت يعني خلينا نسمع. فرحت عبد الرحمن الأسامة وقابلت هناك عزيز هديان مؤسس مايكس، وشرحوا لي فكرة البودكاست. ما كنت أعرف إيش يعني بودكاست،
ولا كان الانتشار كبير زي اليوم
إطلاقا. هذا الكلام في منتصف أو نهاية 2018.
استغربت إنك خسرته بدل ما تروح اليوتيوب مثلا أو
صدقت
القنوات اللي كانت منتشرة وقتها.
الفرق إنه هنا طرحت علي فرصة، أنا موظف يعني أشتغل، ماني متفرغ لهذا الموضوع.
حلو.
ولا عندي اهتمام إني أتعلم الأشياء التقنية والفنية حقت الإنتاج. فهذول جو وقالوا إحنا بنغطي كل شيء، أنت بس تعال وأعطنا المحتوى. عرض رهيب. فرحت سمعت منهم، قلت لهم مواضيع الرؤية حساسة فما نبغى نتكلم عنها، وش رأيكم نتكلم على قصة التحول اللي كنت أتكلم عن تحول كوريا الجنوبية، تحول رواندا، قصة تحول ماليزيا. قالوا طيب. فجربنا وما طلعت النتيجة رهيبة، فقلت لهم تدرون ما يعني ما ضبطت، خلونا نفكر بخيار آخر.
كي بعدين قالت كل ذا الوقت أفنيته في التعلم عن الرؤية، رحت تكلم عن كوريا الجنوبية.
لا بس على فكرة كوريا وقصص التحول هذه كانت نوع من رفع الوعي بكيف تتحول الدول. إن الرحلة صعبة، النتائج إيجابية، الرحلة أحيانا يصير فيها هيكابس، يصير فيها تعثر، يصير فيها أخطاء، يصير فيها ثمن. فكان هذا جزء من رفع الوعي برحلات التحول عموما.
حلو. توعي من وراء تريلات.
من وراء تريلات.
حلو.
فنوم الموضوع هذا. بعدين تطورت الأحداث إلى أنه صرت في سناب شات أسوي مقابلات. يجي مثلا نوف النمير، ذكر اول واحده دكتور نوف قابلتها 10 محطات في حياتك، فصورتها في سناب، الناس حبوها انبسطوا عليها، قلت ليش ما اكمل على السلسله هذه. فكلمت سلطان موسى قلت له نبغى نسوي 10 محطات مع سلطان موسى. قال لي اوكي، صارت له ظروف صحيه فما امدانا. فبعدين قلت تدري سلطان ورا ما نخليها حلقه مقابل بدل ما هي سناب شات، حلقه وتستمر للابد. قال ليش لا. كلمت مايكس قلت لهم ايش رايكم انها مقابلات، برنامج مقابلات؟ قالوا ممتاز. سلطان ظروفه ما سمحت له الله يعينه، فحولت على طول على هيثم. كلمت هيثم، هيثم صديق دراسه وشريك في بزنس سابق وبيننا علاقه رهيبه، فقلت له هيثم لازم توافق، ما هو على كيفك. فجزا الله خير يعني بحق الصداقه قال تم. فالتقينا وصورنا اول حلقه بودكاست سقراط.
حلو.
مع هيثم خالد، كانت 10 محطات من حياة هيثم، حلقة رهيبة وصورنا وخلصنا. يوم خلصنا قلنا يلا صورة الكارية.
ليش سقراط؟
سؤال جيد. يعني أنا مرة إنسان عملي ولا أدخل في تفاصيل بناء البراند والديتيلز اللي الناس الشاطرين يسوونها. كان الشباب يسألوني وش اسم البرنامج، قلت لهم أنا آخر عيارة يعني الشباب يعايروني فيها هي سقراط، لأني أسأل كثير.
أوكي.
فخلاص سموا سقراط.
أكيد أسأل كثير.
ها؟ يعني واضح إن في الحلقة دي ما أسأل كثير. ها؟
قاعد أسأل كثير بس سقراط أحس إني أقول على واحد فلسف.
يسأل كثير بطريقة فلسفية.
أوكي.
هلو. بطريقة يعني أحيانا مو بلطيفة، فهي عيارة أكثر من أنها مدحة.
تمام.
فقلت لهم خلاص سموا سقراط عادي. قالوا اللوجو، فاخترنا لوجو يعني إذا ذكر اللوجو القديم نفس تمثال سقراط بس أنا لابس هيدسيت بطريقة مرة عادية. ما التفاصيل دي ما هي مرة تعني الكثير. فهذا سبب التسمية. صورنا الحلقة استطراد صغير، أتذكر حتى لما صورنا مع معالي ماجد الحكيل كان يقول ليش سميت سقراط، فعطيته القصة هذه، فالتفت لفريق الكوميونيكيشن حقه قال شفتوا ترى الأشياء هي اللي تضيف للمسميات.
هو كان أول ضيف رسمي لسقراط؟
لا لا، في ضيوف قبله كثير، وفي
ضيوف عن اللي كانوا من خلال يعني إذا بنسميها توعية عن الرؤية، وش ممكن تسمي البداية حقت كانت توعية عن ال
لا هو لا لا متأخر جدا من ضيوف الحلقات 70 أو 80.
حلو، من البداية مع مين كانت
البداية؟ بجيك الحين حبة حبة، أنت عجل.
مو بعجل، أنا بمشيك
على سيارة. ما رأنا شيء.
أنا رجل أمشي على المسار الخط الزمني للبرنامج.
أوكي. لا هذا استطراد على جنب، أنه لما صورنا معاه كان يقول الفريق حقه أنه ترى الأشياء هي اللي تضيف قيمة للمسميات وليس العكس، فلا تطولون في اختيار الأسماء والمدري إيش. فأنا من نفس المبدأ ما يفرق الاسم، نبغى خلونا نشتغل.
بس متى قررت تقول خلاص الحين بغطي الرؤية؟
بعد ما صورنا مع هيثم، مفروض الحلقة تنشر الأسبوع الجاي، وقفنا هيثم جالس وأنا وعبد العزيز هديان وإبراهيم الأشبح اللي كان ماسك الإنتاج واقفين وراء هيثم، خذنا الصورة التذكارية. ثم التفت هيثم قال عمر يعني حوار حلو، بس وش فرقك على البرامج الثانية؟ رمى قنبلة. قعدت أسأل نفسي صدق وش فرقي، يعني زيك زي أي برنامج حواري آخر. قلت والله لا، احنا عندنا 10 محطات وستركشر حقنا كويس الى اخره. قال اوكي بالتوفيق، وطلع ما نمدك الليله. يعني فعلا حسسني بانه العرض حق يعني برنامجنا ما في قيمه مختلفه او ميزه تنافسيه. ثم قلت لحظه يا اخي، وش الشيء اللي ما في ولا احد في السعوديه عنده مثل قدرات عمر فيه؟ الاهتمام بالرؤيه. صار لي 3 سنوات
اتابعها. بس اللفه الطويله ذي، يعني انت من البدايه وانت ماخذ الموضوع توعي يعني
لا بس كان حساس الموضوع انك انت تتكلم فيه. يعني مايكس كانوا مقترحين توك شو
حلو، بس انت قبلت بالفرصه اصلا كوسيله لتوعية الناس.
اي
مو بالمحتوى، لتوعية الناس، هذا اللي فهمته على الاقل.
صحيح.
فليش تقبل فيه اذا ما راح تتكلم عن الرؤيه؟
كانت عباره عن تجريب افكار، قاعد تجرب انت. اوكي انت بتوعي على الرؤيه في سناب شات، بس في البودكاست ممكن تسوي مقابلات، نجرب تفكير بصوت عالي.
ما له علاقه بالرؤيه.
ما له علاقه. لين هيثم قال الكلمه هذه فرجعت فكرت، قلت اوكي اني اتكلم توك شو عن الرؤيه هذا حساس وخطير، واني اسوي مقابلات مع ناس ما لهم دخل بالرؤيه ما هو بالشيء اللي انا
حساس وخطير.
لانك تتكلم على اجراءات وتغييرات، قد يكون اليوم الحديث عن شيء مقبول بعدين يجي في لحظه ثانيه او لحظه متاخره انه ما هو مقبول تحكي عنه، او هذا الراي ما هو مناسب، فما تبغى تسبب لاي احد ضرر او لنفسك. فنرجع نلخصها، تتكلم توك شو عن الرؤيه في ريسك، تستضيف أشخاص ما لهم دخل بالرؤية ما هو بأنت. طب خلينا نجمع الثنتين، أنك تستضيف أشخاص عن الرؤية. فقلت تدرون هذا هو برنامجنا، أنه إحنا نقابل مسؤولين ونسألهم وش صار في الرؤية، وش صار في المستهدف الفلاني، وش صار في المبادرة الفلانية. فهذه سر.
ومن أول مسؤول بدأت معه؟
حلو. أول مسؤول كان باسم السلوم. وعلى فكرة
والله توقعت انك تنط وتختار اللي بعده على طول.
بس تعرف ايش صار مع باسم؟
وش سبب اختيار باسم؟
كلمت شخص
مع كامل تقديري وحبي لك ابو المها،
كلمت شخص وقلت له لان انت بتقابل مسؤولين فما ادري شلون تبدا برنامج رسمي حكومي ما عندك موافقة، مايكس قالوا ترى هذه مسؤولية فروح شوف أحد يعتمد لنا. فكلمت أحد الأشخاص اللي له علاقة بالقطاع الإعلامي، قلت له ودنا نسوي برنامج ونستضيف مسؤولين. فقال لي بس عطنا يعني عطنا نموذج، عطنا بايلوت. قلت له ما عندي بايلوت، أروح نادي مسؤول أقول بسجل معك تجربة صعبة. قال دبر نفسك.
فأنت أخذت فعليا واحد تمون عليه عشان تجرب معه.
فكلمت باسم قلت له باسم أنت الآن مو مسؤول، أنت تركت هيئة الاستثمار وصرت في شركة شور، بس أبي أجي بس تعال أبغى أجرب عليك الحلقة هذه وبصور ربع ساعة وبنسلمها للجهة هذه. قال لي تم، يعني هو عارف أنه هذا الحوار لن ينشر ولن يستفاد منه أبدا، بس بيظل وجهه دعما لي. جاء وسجلنا حلقة ربع ساعة عن مستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة وكيف ناقشنا هذا المستهدف. أنا كشخص متابع للرؤية سألته أنه كان عندكم كذا وما حققته، وهو كمسؤول جاوب عن أسباب عدم التحقيق. سجلنا ربع ساعة وارسلتها لهذا الشخص وقعدت أستنى الموافقة أو المظلة. بعد فترة
أرسلتها مين؟ باسم ولا؟
لا لا أرسلتها للشخص اللي قال لي عطنا بايلت نبي نعرضه على الجهات الرسمية عشان يتبنون هذا البرنامج.
أقدر أعرف من الشخص هذا؟
لا لأنه ما صار شيء بعدها.
أوكي.
فما جاني رد. أتابع معه ما عاد يرد علي. فبعدين قلت يا أخي وش أسوأ شيء بيصير؟ إنه يقولوا لك وقف. خلاص توقف. فقلنا خلنا نبدأ. شلون نبدأ؟ مين من أصدقائي اللي صاروا ماسكين أو مسؤولين في أماكن؟ أنت عارف جيلنا واللي في عمرنا صاروا موجودين وكلاء زي باسم وزي كذا. فكلمت إبراهيم نياز، كلمت أربعة.
بس باسم نشرتها علاقته؟
لا ما نشرت.
ما نشرتها
أبدا. لا لا هي كانت بايلوت ربع ساعة وعرضنا ولا جانا رد.
أدري أني سامع فيها أنا ولا.
ها؟ إيه لعب عليك باسم. لم تنشر. بعدين يعني جت يعني في أربع أشخاص كانوا أو خمسة مسؤولين في جهات حكومية، وكيل، نائب، مدير عام، مدري إيش. كلمتهم كلهم رفضوا. إبراهيم نياز كان مدير أداء.
رفضوا كلهم.
يعني معليش وش الحافز إني أطلع في برنامج مغمور ما عمره واحد طلع فيه وأخذ ريسك إني أقول كلمة وتكون يعني علي فيها مسؤولية؟ فما في أي مكاسب وفي مخاطر عالية، ليش أطلع؟
حلو.
صراحة ما يلامون. فرحت لإبراهيم نياز، جرته في مركز أداء. إبراهيم أنتوا قاعدين تسوون شيء عظيم. عظيم مو بلازم إنه نتائجه ظهرت، بس المحاولة نفسها عظيمة. خلنا نوثقها لهذا الجيل والأجيال القادم. القصة حتكون غير عادية. وبعد خمس سنوات حنلتفت ورا وحنلاقي ما حد حكى عنها ولا حد وثقها. فبهذا الطريقة في العرض أقنعته بأنه ترى هذا مسؤولية وطنية، لازم أنتم اللي تشتغلون على الرؤية توثقونها، تساعدونا في أننا نحفظها. فقال تم. فكان إبراهيم هو أول ضيف سجلنا حلقته في سقراط ونشرناها في يوم 12 أبريل 2019 أول حلقة في بودكاست سقراط.
كيف كانت ردود الفعل؟
أوه رائعة، رائعة جدا. والسر صراحة هو أنك أنت عندك الشريحة المستهدفة، يعني الأصدقاء في سناب شات كانوا هم المتابعين
بعد ما فتحت الحساب وصار
أيوه. وعلى مدى السنة كاملة وأنت تتكلم عن الرؤية بس، فما ما تجمع عندك إلا اللي مهتمين بهذا الموضوع واللي عارفين شو أنت تطرح وعارفين خلفيتك وعارفين كل التفاصيل حقتك. فلما نزلت الحلقة هم اللي نشروها مباشرة، إحنا ما بدينا من الصفر، إحنا بدينا بهالأصدقاء اللي على طول صاروا هم جمهور بودكاست سقراط وصاروا هم اللي يعطوني الأسئلة. فإحنا قبل كل حلقة نعطيهم رابط فيعطوني، فبعضهم يشتغل معاه فأعطانا أكسس على معلومات ما هي موجودة عندنا وهكذا. فالأصداء كانت خرافية. إلى الآن على طال التوثيق، إلى الآن عندي في ملف الصور ملف خاص بردود فعل الحلقة الأولى على سقراط. يعني كانت فعلا تعني الكثير لأنها أعطت دفعة رهيبة. فشوف هنا لما ندخل على سقراط حتلاقي
شوف
لقاء إبراهيم نياز، حتلاقي كل الردود الفعل اللي وصلتني محتوى فيها. يعني كانت رسائل رهيبة أعطتني دفعة حلوة وبعدها كملنا.
حلو آلية اختيار الضيوف.
حس إجاباتي طويلة بس ترى أنا متحمس، أنا مبسوط.
أنا ما قاطع كبد عكس من ما تسوي مع ضيوفك.
لا ترى حتى أنت تقاطع.
أنا قاطع
كثير يقول لك تقاطع.
أنا عندي عذر، أنت خلهم يتكلمون يا أخي على السيرة ذي.
وش تبغى أكسر أكثر ولا أموري تمام؟
لا لا تمام تمام عليك.
أوكي.
على سيرة المقاطعة طبعا يجيني انتقادات في برنامج الموضوع هذا
صح.
بس ودي أسمع ردك ما أشوفه له نفس تبريري ولا لا. ليش تقطع الضيوف؟ وبرجع بنرجع.
أنت إيش قطع الضيوف طيب؟
أنا الضيوف يطلبون مني غالبا، وغير كذا أنا عندي يعني خلينا نقول خط زمن يحتاج أمشيهم فيه أو محاور معينة. يعني أنا رأس أحس إن رسم حلقة في مخي بطريقة معينة وممكن تتغير خلال الحلقة، بس إني أحاول أمشيهم على التصور هذا ويشكروني عليه بعد الحلقة لأنه ما يبون يخليهم يستسلون زي ما خليك الحين. بس كذا يعني مقدرك الآن حلقة خاصة حلقة مية
وبعدين أنا جايبك
بيفا قهويني ف ليش قطعهم؟
أنا بالنسبة لي في سببين، في سبب صحيح وسأستمر فيه، وفي سبب ما هو صحيح ودائما احاول اتعلم مني ما استمر فيه. السبب الصحيح لما الضيف يروح لمنطقه مختلفه، على قولتك انا مسؤوليتي اسمي مدير حوار، مسؤوليتي اني ادير الحوار واتدخل في اللحظه اللي الضيف راح لمنطقه ما تخدم الحوار ولا بدا ببدايه دبلوماسيه انا عارف انه حيزحلقني، ابختصرها علي وعلى المستمع باني ارجعه للمنطقه اللي انا محتاج اجابته فيها. فهذا دوري كمدير حوار سيستمر، وسيستمر قاطع لما اشوف الضيف راح لمنطقه ما تخدم المنتج النهائي.
هل انت تعتقد انها صحيحه؟ وش اللي تعتقد
اللي مو صحيح؟ انه انا احيانا اندمج في الحوار احس كاني قاعد في المجلس حرفيا كاني قاعد مع الرجال هذا في المجلس، فيجي في بالي سؤال فأطمر أسأله بحماس بريء ناتج عن اني اندمجت في الحوار. هذه خطأ، هذه مفترض أوقفها، مفترض أقلل منها، لأنها فعلا تقطع حبل أفكار الضيف أحيانا.
فهذا ممكن تقلل من متعتك في التصوير،
ويحدث
أنك ذلك ماسك نفسك،
يحدث ذلك صدق، أنه أحيانا أنت ودك تعلق، ودك تكلم، ثم تتذكر أن الناس هو شوك لا تقاطع، فتقعد ساكت كذا كأنك واحد مؤدب، لأنها بس من حقهم، لأنه في النهاية هو المستفيد النهائي من هذا المنتج، فتبقى تنتجه،
ما عندك هدف بعد، تبقى تأكد أنه يوصل.
صحيح.
نرجع لنقطة الضيوف، كيف كنت تختارهم في البداية؟ أنت هل كنت تدور أي أحد يبغى يطلع، ولا كان عندك مثلا ترتيب معين تبغى تغطي فيه الرؤية، ولا كيف كانت الخطة اللي في بالك؟
يعني إحنا عندنا كان عندنا ذكر ثلاث معايير. المعيار الأول أنه قائد من قادة الصف الأول أو الثاني، فهذا أول معيار. اثنين،
ليش طيب؟
لأنه اللي أقل من كذا يعملون عمل عظيم ومقدرين، بس ما عندهم الصورة الكبيرة، ما يقدر يعطيك صورة كبيرة، والمشاهد أو المواطن ما يبغى تفاصيل صغيرة، يبغى يفهم الصورة الكبيرة.
أنت حط الصف الثاني احتياط عشان لو الصف الأول ما
هو، لأنه غالبا ما حيوافق الصف الأول. أوكي. غالبا ما يوافقون على الأقل في البدايات، كان الموضوع صعب. فهذا الشرط الأول، أنه قائد صف أول أو صف الثاني. الشرط الثاني أنه يكون في جهاز حكومي يعيش قصة التحول، يعني في أجهزة حكومية ما فيها قصة التحول لسه، هم عايشين على الوضع السابق فمو مستهدفين، إما لأنهم ليسوا ضمن مستهدفات الرؤية، أو لأنهم ما بدأ عندهم حراك حقيقي وعايشين على وضع سابق، فهذول ما عندهم قصة مثيرة.
إذا ما هم ضمن مستهدفات الرؤية ولا هم ضمن الخطة التنموية للبلد، مش كاين سوان؟
ممكن أنهم يكونون جهاز لسه ما بعد وصلته أمواج التغيير، لأن هذه تراها متفاوتة.
يعني مثلا، فلا هو اللي دمج تحت أحد، ولا هو
فهو لسه، فما عندك، ما عندك شيء تقوله. فهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون كمل سنة على الأقل في منصبه، لأنه اللي ما كمل سنة غالبا يجيك ويعطيك وعود، اللي اشتغل سنة على الأقل عنده شيء يقوله. فهذه ثلاث معايير، وبدأنا spray and pray، ننشر الدعوات وندعو بالقبول. يعني ما قدرت تتشرط أنت، اللي يقبل بنطلع معك ومتفضل عليك. فهذه كانت الطريقة.
بس كذا؟
جاش
يعني طلعوا معك ناس كبار من البداية، يعني معقولة بس ترسل دعوات؟
يا سلام. طيب تعال خلنا نشوف. أنت أنا عارف إيش قاعد تتلمح له.
يعني. لا يعني مو منطقي اللي والله يرسلنا دعوات والحمد لله الناس كبروا، يعني أعطني تفاصيل أكثر.
أعطيك أول أصعب ضيوف من البدايات، صح؟ اليوم الموضوع سهل.
أكيد. شوف أنا معك إن البدايات صعبة.
أي.
بس التطور عندك في نوعية الضيوف صار مرة بصراحة.
حنجي.
يعني مو زي أنا رحت أول ما بديت سوالف بس عند أخوياي لمون عليهم رحت هديت كذا شوي، بعدين بدأ يكبر الموضوع.
يا سلام. خلنا نأخذها بشكل عملي. أول 11 ضيف في سقراط، منهم إبراهيم نياز، هذا جمعت صديق، وكنا مع بعض أيام عملي في مدارس مناهج، هو عنده شركة استشارية استعنا فيه فتكونت علاقة، فهذا صديق دخلت عليه وطقت صدر إبراهيم اطلع معي. الثاني كان إبراهيم المعجل، وأنا قاعد أخلص حلقة إبراهيم نياز بطلع من الاستديو، مين داخل؟ إبراهيم المعجل، مدير صندوق التنمية الصناعية، مبهو المستشار الإعلامي حقه اسمه ماجد الغامدي، كان عنده برنامج في مايكس، فشافنا وش قاعد نسوون، قلنا احنا برنامج مسؤولين حكومي، قال انا مستشار إبراهيم المعجل وش رايكم؟ قلت تكفى ساعدنا نوصل له. فثاني ضيف كان عبارة عن صديق او عن طريق صديق مشترك.
لحظة، انت بتبرر اول 11 ضيف الحين واحد
بشكل سريع عشان تفهم.
اوكي.
ثالث ضيف
مو لازم خلاص مصدق
خلاص
ان عن طريق علاقات وصلتهم.
لا بيجيك الحين. ثالث ضيف كان مازن الداود.
طبعا مجهز جواب الحين.
اي لانه هذا السؤال دائما اسال. ففي يعني في صوره ذهنيه او اجابه متخيله، بينما الواقع انه داود كان فزعه فراس القاسم، صديق، تعرف مازن تكفى خلنا نتواصل معه، تواصلنا اقنعناه جاء. ثالث ضيف، رابع ضيف ياسر ستيس وزارة العدل، ايضا كنا مع بعض في ديوانيه واحده فاقنعته. خامس ضيف اول صاحب معالي احمد الحقباني، كنا مع بعض في سفره في الليث، فابو عبد العزيز عندي فكره كذا كذا ودي انك تساعدني. وبعد هالخمسة ماني مع حكم لك هذوليك، صار الموضوع عبارة عن كل واحد منهم يطلع لازم يساعدني أوصل الضيف. فإبراهيم نياز ساعدني أوصل لياسر الداود
وزارة النقل، وصلني واحد ثاني.
إيه أحمد حقباني ساعدني في فلان، ياسر زيس ساعدني في، فهم بدأوا يساعدونا نوصل، وبعد كذا بدأت تكبر. فالخلاصة إحنا عندنا ثلاث مصادر: علاقاتي أنا الشخصية، علاقات أصدقاء أعرفهم، والمصدر الثالث سناب شات. فمثلا الضيف رقم 10 هو زياد اليوسف أبو بندر، كان في وقتها في شركة مدفوعات السعودية. نشرت محتوى في سناب شات عن الإنجازات اللي صارت في ملف التقنية المالية، وأرسل لي أنه شكرا لك محتوى جيد. فقلت له عجبك الله، أول مرة قابله قلت له عجبك الله، عجبك المحتوى، وش رأيك تجي معنا في سقراط؟ فزرته وشرحت له الموضوع وقبل. فهي ثلاث مصادر، يا سناب شات، يا أصدقاء أصدقاء، يا أصدقاء مباشرين.
حلو، أنت الحين شرحت لي كيف بدأنا. تقدر لا مو على البداية كيف تقدر توصل للناس تقول لهم ممكن تطلعون في سقراط.
صح،
بس لا يعني انهم بالضروره بيقبلون
طبعا
في سقراط، لانه يعني انا عندي صح تجربه في الموضوع هذا. توصل لضيوف كثير يبغون يطلعون، باما انه مثلا يعني ما لهم رغبه مثلا بالبودكاست، او انه يبغون يطلعون بس انه مثلا الوقت غير مناسب كذا كذا كذا. انت ما شاء الله على يعني اسبوع ورا اسبوع قاعد تجيب مسؤولين ورا بعض.
صح،
في شيء عنصر اضافي بالاضافه لطريقه وصولك لهم، في شيء اضافي قاعد يحفزهم. فانا ما راح اقول شيء يعني انا بعرف وش وش الشيء اللي خليهم يقولون بنطلع، يعني هذول مسؤولين في النهايه.
صح،
مجرد وصولك لهم لا يعني قبولهم بالدعوه.
طبعا احنا عندنا ريشيو على فكره، لكن اليوم قاعد تحسبها، من كل 10 دعوات واحد يوافق.
اوكي، يعني فيها العدد من المسؤولين بالبلد اللي
يعني تخيل يعني طبعا انت تتكلم على مثلا وزاره واحده، انت ما تدعو بس الوزير، تدعو الوزير، النائب، خمسه وكلاء، مدير عموم، هيئه تابعه للوزاره،
ترش على الجهه كذا.
فانت تبدا تحاول هنا ما ضبط، تحاول هنا ما ضبط، تحاول هنا. فاحنا اذا اليوم مع نشر الحلقه سجلنا مع 99 ضيف، تاكد ان ارسلنا ما لا يقل عن 990 دعوه
الله
مختلفه، غير اللي نرسل له اكثر من دعوه ونتابع. الموضوع فعلا فعلا مضني، وكميه الدعوات اللي ترسل مهوله، وفي جهد غير عادي من الفريق في اننا نحضر ونرسل هالدعوات. فيعني نسب النجاح اللي يشوفونها الناس يقف خلفها عدد دعوات ومحاولات مهوله جدا. فهذا الريشيو اللي انت تسأل عنها.
وش يقنعهم انهم يطلعون؟
دائما عندي يمكن حاجتين تساعد في الاقناع. الحاجه الاولى هي المسؤوليه الوطنيه. يا اخي انت قاعد تسوي شيء، انت اذا انت مقتنع انه شيء عظيم تعال احكيه للناس. الناس مفصوله عن اللي قاعد يصير، واحيانا هذا الشيء مؤلم. فيا أخي تعال اشرح لهم ايش قاعد يصير، تعال جاوب على تساؤلاتهم، هذا حقهم عليك، هذا حق المجتمع عليك، وحق الأجيال الجاية أنها تفهم ايش قاعد يصير. فهذا المدخل الوطني كثير ما ينجح، كثيرا ما ينجح. النقطة الثانية هي عن طريق ضيوف سابقين. فلما تخيل أنا أكون ضيف طلعت مع سقراط، فغالبا مريت بكامل التجربة وشفت قديش هذولي ما عندهم أهداف جانبية، ما يبغون إثارة، ما يلقطون كلمات أخطيت فيها ويروحون يبرزونها ويركزون عليها ويسوون إثارة من وراها. لا، ناس فعلا وطنيين، لما يشوفون شيء في ضرر علي ولا على الجهة مستعدين يحذفونه يستبعدونه. ففي منطقة آمنة أنك تجي فيها أنت المسؤول وتتكلم طريقة أريحية. فهذا سبب ثاني يساعد في الإقناع. أتوقع نقطتين هذه يمكن أكثر حاجتين أقنعت.
وش التحضير اللي تمر معهم فيه مع كل ضيف قبل ما يظهر في الحلقة؟
حلو،
متأكد كلامك مقنع، بس أحس إنه برضو أنا لو إني مسؤول ما بكون مرة مطمن إني أطلع في بودكاست، خاصة إذا ما كنت مكثر من الظهور الإعلامي.
صح،
وما عندي المهارة هذه. فكيف أطمن إني إذا طلعت في بودكاست سقراط ما راح أنفصل بكرة لأني قلت شيء مثلا غلط ولا شيء أثار الناس ولا
صح
أيا كان
الصدق إن إحنا مثلا هذه مرت مرحلتين. المرحلة الأولى إنه كنت أجلس مع كل ضيف قبل ما نصور كنت أجلس معه ونمر على المحاور. يطلبون الأسئلة، ما شارك الأسئلة أبدا، ما نشارك الأسئلة إحنا مع ضيوفنا إطلاقا، لكن نقول له المحاور بشكل عام، إيش المحاور اللي بنحكي عنها. وعندنا محاورنا ثابتة، حكاية الجهاز. يا أخي مو بصعب إنك تعرف وش الجهاز حقك. حكاية التحول، قل لنا وين كنتوا وين بتروحون. وحكاية مواطن، أسئلة الناس وش وغالبا أنتوا ملاقينا في تويتر، جاتكم في الواتساب. فما في شيء مفاجأة في الحلقة إذا أنت محضر وعارف إيش قاعد يصير في جهازك. فتصير الجلسة هذه مؤخرا، يعني الله يعطيه العافية في هدى والفريق الإعداد صار يغنوني عن الخطوة هذه، فما عاد صرت أجلس مع الضيف، صاروا هم يجلسون مع فريق التواصل عند الضيف ويحضرون المحاور مع بعض. وخلاص بعد 60-70 حلقة صار النمط حق المحتوى معروف، فصاروا يشتغلون مع الضيف.
إذا سجلت الحلقة يطلبون يشوفونها قبل؟
كنا نعطيهم نسخة من الحلقة، بعدين صرنا نقول لا، يعني موضوع ما هو متاح. إذا عندك نقاط، لأنه تعرف لازم واحد يراعي وضعهم. بعضهم مثلا عنده توجيهات بعدم الحديث عن أشياء معينة، أو بعضهم تكلم عن أرقام، سقراط مرة يركز على أرقام، فحين ما يكون محضر فقال رقم غلط، هذه ما هو المكسب أنك أنت تطلعها وتأذي الضيف وتطلع حلقة فيها أخطاء. فوش نقول لهم؟ نقول لهم إذا أنت عندك هذا القلق، خلي مستشارك الإعلامي موجود معنا في الحلقة وفاتح لابتوبه يشيك كل كلمة تقولها، أول ما نخلص التصوير في نفس اللحظة يقول لنا ترى المعلومة هذه ممنوع نحكي عنها والرقم هذا خطأ، في نفس اللحظة نسجلها وإحنا نسوي لها إدت داخلي وننشر.
ما مر عليك ضيف بعد ما طلعت الحلقة جاء قال لك معليش ترى ما حسها كانت مناسبة، ولا ترى في أشياء قلناها ماني مرتاح لها، ولا شيء ما هي واضحة؟
إلا والله إلا صارت، بس ما عمرنا سحبنا حلقة بعد ما نشرت.
تعاون معهم طيب؟
ها؟
تعاون معهم؟
زي ما قلت لك أنا مريت بهالتجربة مع فنجان فأعرف الشعور هذا. وفي نفس الوقت ما تقدر أنت برضو كل مرة بتسوي لها، يعني حالات قليلة يمكن 3 أو 4 حالات اللي قبل ما تنشر الحلقة الضيف كلم قال أشعر أنه في مشكلة هذه وأشعر أن الحلقة ما هي موفقة وضغط وحاول أن أقنعه، وبعدين أنا اقتنعت بأنه فعلا لم يوفق فممكن نعيدها. سويناها أتوقع 4 مرات يمكن، 4 من أصل 99 حلقة هي اللي عدناها.
ورسلت لي قلت 900 ضيف للدعوات ومع ذلك أغلب الضيوف رجال. وين النساء من
هذه نسبة القيادات في البلد؟ يعني اليوم بأرقام وزارة الموارد البشرية نسبة النساء في مواقع قيادية ما تتعدى 2%.
اوكي بس يجيك شكاوى توقع الموضوع هذا.
اي رشحونا تفضلوا ساعدونا نوصل لقياديات.
هل في نساء يعني توصلت معهم ورفضوا الدعوة؟
يعني كل ما اقول
الصف الاول والصف الثاني
اشهر 3 سيدات اليوم في البلد ارسل لهم دعوة واعتذروا. اشهر 3 سيدات في مواقع قيادية.
تقدر تقول منهم؟
لانه معتذر واحترم قرارهم فمو لازم اقولهم. الأمير هيفا أرسلنا لها الدعوة، وعلى فكرة الأمير هيفا مثلا مثال على ضيوف نتيجة أصدقاء سناب شات، واحدة في سناب شات هي اللي رشحتها لي ورسقت الموعد ولا أعرف وقت قابلتها هذه البنت وسوينا الحلقة مع الأمير هيفا. فنواجه تحدي بأنه أصلا عدد النساء القياديات قليل، وزائد أنه ترى خبرة المرأة في المواقع القيادية جديدة ما بعد وصلت لها، فأحيانا ما تكون جاهزة للظهور الإعلامي. ففي تحدي أول شيء ندرة، والتحدي الثاني هو الجاهزية للظهور والحديث. أحيانا ما يكون هذا العنصر موجود ولا يلامون، يعني متى بدأنا نشوف النساء في مواقع قيادية في غير التعليم والصحة؟ ما بدأت إلا من 2 سنين.
معقول يعني ما لهم دور في التحول؟ ممكن
لا دور مهم. يلا رشح لي أنت، عطني أسماء. ما في،
لا تتحطف علي أنا.
يعني إلى اليوم
أنا الحين قاعد أحاول ألقى يعني بس تفسير للموضوع، أنه ممكن اوكي انت عند مرتبط قياديين الصف الاول والثاني حاليا وهذا يمكن يرشح لك اغلبهم يقولون رجال،
ومع السيدات ترى ننزل الى الصف الثالث عادي.
اي فالنقطه اللي بوصلها ان كنت في النهايه تبغى تجيب تجارب تضيف لل
اي انا ما عندي نسبه معينه لازم 50% رجال 50% نساء، لازم يعني في النهايه نبغى حلقه ممتعه ومميزه. فاذا هذا الشيء ما هو متوفر ما هي بنصه يعني للمجامله، بقدر ما انه اذا في ضيوف عندهم قصه تحول رهيبه يسعدنا نستضيفهم سواء رجال نساء كبار صغار شباب شيوخ. بالنسبة لنا الموضوع
طب وش اللي خلاك، أنا شفتها الظاهر مع أما ضيف أو ضيفين في تويتر قبلوا واعتذروا ورحت حطيت بوست أنه الضيف هذا ما أدري وش سوى وترى قال بيجي وترى، يعني ما تحس أنها شوي يعني ردة فعل مبالغة؟ خلاص أنت استقبلت استرس الناس اعتذر الضيف، معلش أنا يا جماعة اعتذر الضيف، يعني طلعتوه كأنه بيان انه
صح
الضيف هذا سحب علينا.
وترى هذا البيان ملطف، يعني انا البيان اللي كتبته كان غير هذا، بس ثمانية قالوا تعالوا ابليس تعال
بيان مشخصا
لانه فعلا هي اساءه شخصيه.
بس وش صار بالضبط؟
حلو اللي صار. طبعا احنا
اول شيء كم واحد سويت معه كذا؟
واحد.
اوكي
بس واحد.
تمام.
عدد اللي اعتذروا بعد ما حجزوا موعد ترى ما هو بسيط، عدد ضخم جدا، بس كان في ادبيات اعتذار، يرفع السماعة المعذرة ما حنظهر، ولا يرفع السماعة واحد من الفريق مع الفريق ويشرح لهم الأسباب وتعذر، يعني ما تقدر تلومه في النهاية، هذا حق له يعتذر ولا يظهر هذا يراجع له. بس الحالة اللي صدر فيها بيان اللي صار بأنه تم حجز موعد، لما نقول حجز موعد أنت وصلت لمرحلة أنك أنت خلصت تنسيق وحضرت ورتبت كل شيء وحجز موعد، بعدين الضيف انسحب في نفس اليوم. يعني تخيل قبل التصوير بساعتين يقول لك الضيف ما راح يجي. طيب وش الموعد البديل؟ خلاص الموعد البديل في الويكند، فالفريق جاء في الويكند حضر وجهز السيت اب وقبل التصوير باربع ساعات يعتذر، مو بيعتذر، واحد من الفريق يرسل لنا بانه ترى ما حيجي الضيف. شو ما يجي يعني، ما هو مقبول انك تعامل منصة بالطريقة هذه ايا كانت الاسباب. بعدين الحالة الثالثة، طيب وش البديل؟ ما عاد في بديل. يا جماعة خير، احنا اعلنا للناس في 400 سؤال وصلوا من المستفيدين من هذا الجهاز. يا اخي نحترم الوقت اللي وضعوه للحلقة، هذا اللي هم شركاء نجاحنا. فبعد متابعة وإلحاح 3 شهور 4 شهور حجزوا موعد. قبل موعد بيومين قالوا اسمعوا ترى يمكن ما نجي. شلون يمكن ما تجي؟ تجي ولا ما حتجي؟ ما في يمكن ما تجي.
بس ليش أنت مكمل معاه يعني 3 مرات يجدول؟
لأنه بالنسبة لنا الجهاز فيه قصة تحول رهيبة، ووجوده مكسب لنا، والضيف قائد مميز ومتحدث بارع جدا. يعني أنا متأكد أن هذه الحلقة كانت ممكن تكون من أنجح الحلقات.
بس ما خفت أن البيان اللي طلعوا هذا ممكن يخلي ضيوف ثانيين يترددون؟
حنجي حبة حبة. فيوم صار الموقف هذا بأنه توصل مرحلة أنه يقول لك ترى يمكن نجي ويمكن ما نجي، يعني خلوكم على موعدكم المحجوز ومسبقا نقول لكم ترى يمكن نجي وما نجي. هنا صار الموضوع إساءة صراحة، إساءة لي، إساءة للفريق اللي قاعد يتعب حضر واشتغل وجاء في ويكند 3 مرات يجي نحط التجهيزات ولا يحضر الضيف. قلت تدرون ارسلوا أنتم رسالة للضيف قلوا له احنا ما عاد نرغب في وجودك أصلا، احنا نعتذر عن وجودك. بعدين قلت طيب لحظة، هذا خلصنا الحين بينه وبين الضيف صافينا. طيب الأصدقاء كمية السؤال اللي يجينا على الحلقة ما تتخيله.
منشن في تويتر. صار بينكم شيء؟
لا لا، يعني أقصد أنه يعني حليناها بأننا قلنا أنه ما عاد نبغى، احنا أخذنا حقنا بأننا اعتذرنا منه.
بس صار
احنا
أي تبعات على الموضوع ذا ولا؟
بالنسبة لي المنشن اللي كان يجي والمتابعة اللحوحة من الأصدقاء وش صار على الحلقة فلاني صح؟ قلت يا أخي هذول يستاهلون أن الواحد يجاوب على سؤالهم، ليش ما نشرنا الحلقة؟ فالجواب كان هو عبر هذا البيان أنه صار كذا وكذا.
لا قصدي بعد نشر البيان الآن، أنت نشرت البيان، هل صار في ردة فعل من الجهة نفسها؟
صار في تواصل وطلبوا أنه نحذف البيان. قلت لهم ليش، في شيء غلط في البيان؟ في معلومة ما هي بصحيحة في البيان؟ قالوا لا بس ما هو مناسب. قلت والله أنا أشوفه مناسب وما أبغى أحذف، وما حذفنا.
وانتهى الموضوع هناك.
وانتهى الموضوع.
كويس، أنا توقعت يقول طب خلنا نجدول. خلنا نجدول مرة الرابعة.
لا لا. يعني إحنا يعني بالنسبة لنا صار بلاك ليست، فيعني ما
ولا أثر على أي ضيف محتمل ولا الضيوف جابوا سيرة بعدين ولا.
إطلاقاً. يعني في 50 ضيف قبل اطلعوا ما عمرها صارت، لأنه كل واحد يعتذر كان يرفع السماعة. يعني أتذكر فواز فاروقي في نفس قبله بيوم صار له توجيه من الوزير إنه لازم يسافر. فأخذ رقمي من فهدة ورفع السماعة وعمر صار لي موقف فلاني فأنا اعتذر. شيء يقدر. سليمان مزروع رئيس برنامج ندلب في نفس اليوم جاه اجتماع وزاري، رفع السماعة قال عمر جاني اجتماع وزاري وقد أتأخر أو ما أجي، لكن لو عندكم قاعة في نفس المكان بيجي أحضر اجتماع منها عشان ألتزم بالموعد. فيا أخي التصرفات هذه تؤكد لك أنه الأغلب الحمد لله يقدر أنه يلتزم بالموعد إذا بغى، ويقدر أنه يعتذر بطريقة لائقة مقنعة إذا جه ظرف. فكل هذه الحالات نتعامل معها بشكل رهيب. فالحالة الوحيدة اللي صار فيها هذا الموقف هي هذه الحالة، وذا كان يتطلب أنه صراحة الواحد يحفظ حق الفريق اللي تعب، يحفظ حق الناس اللي تفاعلوا وطرحوا أسئلتهم، وهذه كانت الحالة الوحيدة.
جميل. ودامنا في سيرة التعامل مع الضيوف، أنا أذكر أول ما سمعت عن بودكاست سقراط وشفت كم حلقة طلعت من البودكاست، كان في بالي الصورة الذهنية انه بودكاست تسويقي.
اي
ما بيقول تطويل صراحة، بس يعني نقول
قلها تسويقي. من تب اول واحد
فلا صدق يعني كذا، خلنا صريحين تماما، حسيت تطويل يعني، خاصة في الفترة هذيك اللي لسه ما شفنا المنجزات اللي تتم في البلد اللي لها علاقة في الرؤية. فقلت هذا عمر قاعد يسوق عن انجازات الرؤية. بعدين سمعت بعض اللقاءات، ما ادري وش اللقاء صراحة اللي جذبني، لكن في لقاء خلاني اسمع او اني شفت الناس، اي صح شفت ناس كثير يسولفون عن لقاء معين، خلني اشوف اسمع اشوف شو السالفه. استفدت كثير صراحه. يعني بالنسبه لي تحول الموضوع انه ماني بسمعها عشان اتابع مثلا شرحك عن الرؤيه او التحول ما الى ذلك، قد تستغرب انه هذا يعني ما هو اولويه بالنسبه لي. الاولويه بالنسبه لي اني اعرف اكثر عن الجهه اللي تقابلها، وش قاعدين يسوون، وش التفاصيل، وش التحديات اللي مرون فيها وما الى ذلك. لكن ولاحظت فيه شوية ضغط على الضيوف في الأسئلة، لكنك خلنا نقول ألطف من المتوقع.
أي.
ما تحجر يعني، تضغط ضغطة واحدة بس كذا اللي طب ما تعتقد كذا، يقول لا والله طيب خلاص يلا سؤال اللي بعده. طب عمر اضغط شوي،
إجابة مو مقنعة.
اي مو مقنعة يعني، يعني كم انا اتفهم اوكي انه يمكن الضيف الموضوع هذا حساس بالنسبة له، بس تامك سألت يعني كمل.
اي
كمل ضغط يعني، طلع يا طلع يا تخليه يجاوب إجابة دبلوماسية، يطلع يعني يوضح لك تماما انه انا ما راح اجاوب، ولا انه يعطيك الزبدة. اما تسمح له كذا يزرق يعني
بكل سهولة.
إيه
هذه واحدة من أكثر الأشياء اللي صراحة تطرح، وهي جزء من مشكلة التوقعات. يعني في إعلاميين في فترة معينة رسموا صورة ذهنية لأي مقابلة مع مسؤول. يعني ما عمرك تلاقي أحد مثلا يقول لمفيد الناصر يا أخي ما حجرت لفلان لما قابل رجل أعمال، ولا أحد يسأل مديفر ليش ما حجرت لبنى العيال. خلاص يعني في صورة ذهنية بأنه إذا المقابلة مب مع مسؤول فمو لازم تحجر، مع مسؤول لازم تحجر، ولا مقابلة فاشلة، ولا مقابلة غير ناجحة.
بس لا لا، أنت لا صرت مفيد ولا صرت دوج الشريان كذا شيء في النص يعني، تعطيها كذا.
لأن الفكرة هي بأنه ترى إحنا برنامج توثيقي، يخلينا من برنامج محاسبة، أنا بني مسؤول عن محاسبة أو مراقبة الجهات هذه.
إيه لا أنت ما
ولا بدور صحافة اللي أروح ونبش وسوي تقرير، أنا مشروع توثيقي. إيه أنا بسمع القصة.
حلو، لا تحاسبهم بس يا أخي خلوا يجاوب. إيه؟ طلع جواب منه، هذا يعني الموضوع ما هو إثارة.
إيه؟
ولا هو يعني أنك تحاول تطلع الضيف بشكل سيء، كثر ما أنه أنت تسمح للضيف أنه ما يجاوب. ذكرت الموضوع أنه في ناس ما يشتكلون منها، يعطيك جواب دبلوماسي ممكن تصل يعني توصل معاه أنه طب بتجاوب ولا ما انت بتجاوب، يعني عادي ما عندك مشكله، بس عطني شيء اوضح.
اذا ما جاوب من اول مره هل بيجاوب بعد الالحاح، ولا الهدف بس اني اوصله للنقطه اللي يقول انا ما بيجاوب؟ وش الهدف يعني؟ اذا السؤال ما اجيب عليه من اول مره، التنبيش الزياده والضغط اللي قد يؤدي للاحراج وش يفيد؟
يعني انت تعتقد انه هذه تقيمها على كل حسب السؤال يعني تشوف؟
لا لا، انا بالنسبه لي لا يمكن ان تجد حلقه مطلوب ان يطرح فيها سؤال لم يطرح.
بس ترى دائما تصير في أسئلة المتابعين أو أسئلة أصدقاء، تسأل أسئلة حساسة تحتاج إجابتها وتخليهم يفلتون بأسرع إجابة.
ممتاز، لأن مرة ثانية الهدف عندك إجابة جاوب، ما عندك إجابة ما رح ما حنبش. ما هو دوري ولا هو بهدف البرنامج إني بروح أنبش في أدق التفاصيل وبينك مسؤول ما أنت شجاع للإجابة أو إنك ما عندك إجابة دقيقة. هي الفكرة إنه المشاهد الواعي يقدر يقيم الإجابة حقت الضيف، ما هو مسؤوليتي أني أبين الضيف أنه تهرب أو أنه ما كان جاهز، أو أنه أنا مسؤوليتي أني أطرح السؤال.
بس ليش تعتقد البحث عن المعلومة أو أن محاولة استخلاصها من الضيف أنها بالضرورة تؤدي إلى أنك تطلع الضيف بشكل سيء؟
لأن هذه النتيجة النهائية، إذا هو عنده إجابة حيقولها من أول مرة. إذا ما عنده إجابة مهما ضغط حيبان شكله شخص إما يتهرب ولا ما أعطي إجابة مقنعة.
فما البداية لا تجيب السؤال بصيغة أنك تحاول.
لا لا، السؤال لازم يطرح، هو عنده مسؤولية الإجابة بشكل مقنع والحكم النهائي للمشاهد. فأنا بالنسبة لي ما أبغى أن أصنع بطولة وأنتصر في هذه المعركة.
لا مو بطولة وانتصار، بس ما
ترى هذا اللي يصير،
بس يجيك انتقادات عليها تصور.
بالنسبة لي هي انتقادات ناتجة عن عدم فهم فكرة بودكاست سقراط. سقراط ما هو بدوره يحاسب المسؤول أو أنه يفرغ مشاعرك السلبية تجاه هذا الجهاز، ما هو بدورنا هذا الشيء. إحنا ما إحنا القدر الكاتم الصفارة اللي عندك مشكلة مع جهاز
ولا ثاني. بيفهم إنك تحول كذا على فكرة،
ولا يمكن تحول كذا، لأنه هذه فكرة جدا جدا سلبية. ويعني نفسها قصير، ما تلاقي برنامج يستمر وهو بالرتم هذا. الفكرة هي بأنه يا أخي عندك محاور وعندك أسئلة، إذا طرحتها للضيف خلاص مسؤوليته هو يجاوب أو تروح اللي بعدها.
فأنت كنت تقول لمتابعينك أنه أنا دوري أني أوصل أسئلتكم، وهو الضيف راجع له هل يبغى يجاوب عليه ولا ما يبغى.
والحكم النهائي لكم أنتم.
إيه إذا ما جاوا فقد تستخلصون أنه
أنتم استخلصون أنه هو ما عنده إجابة، مو بلازم أنا
يا أنه ما عنده إجابة أنه تهرب كذا، بس أنا ما راح أكون في موقف اللي أضغط عليه.
أحسنت،
حلو. فأنت تشوف هذا أنه كان دورك يختلف عن التوقعات اللي موجودة عند الناس،
عند بعض الناس اللي. ولذلك تلاحظ ترى تحديدا هذه النقطة تجي في الأجهزة الخدمية اللي مسؤولة عن قطاع مرتبط بخدمة المواطن. فهنا تبدأ توقعات الناس بأنه يا أخي فلان حارق دمي يا أخي الوزارة كذا مرة قاهريني. فالمفترض أني أشوف في هذه الحلقة نوع من الـ 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 الهجوم اللي يخليني أنا أرتاح. انتصرت لي
عشان يبرد قلبه
انتصرت لي إيه بس أخي أنا ماني بأداة، أنا ماني بعصا تضرب فيها المسؤولين ولا تضرب فيها جهاز، أنا شخص شغوف بهالقصة أبغى أوثقها. يعني واحدة مثلا من الأمثلة تبين لك هذه المشكلة، لما صورنا حلقة طلال كنسارة أبو يحيى اللي هو مسؤول استراتيجية في الدرعية، لما صورنا الحلقة كان أول سؤال في الحلقة وشو؟ إحنا دائما نبدأ بسؤال شخصي، فكان أول سؤال هو كم وجبة أكلت في نيويورك؟ الرجل هوايته تذوق الأطعمة، فقعد أقرأ في تويتر واحد مدح الحلقة، فجت واحدة ردت عليه قالت وش المحاور الفاشل قاعد يقابل حق الدرعية ويسألوا عن كم وجبة أكلت. فهذه واضح انها ما فاهمة فكرة البرنامج، هي اتخيل انها واحدة من اللي عندهم بيت في الخزامة وصار عليه نزع وهي يعني داخلة كذا بانفعال ابي اعرف وش صار على البيت حقي. ثم لقيت ذا قاعد يضحك معاه وينكت هويا، بس طبيعة البرنامج انه هو برنامج عفوي اريحي كان قاعد يسولف مع المجلس. انت دخلت مجلس ولا دخلت على الاستراحة على ربعك بتلاقي واحد كذا واقف عند الزاوية، ليش ما جبت العشاء اليوم؟ ما حتلاقي المشهد هذا في جو اريحي في سؤال، حتى لو اختلفت انت وخويك تلاقيك تضحك
وانت تختلف. يعني كان بيزعل اليوم لانه انا سؤالي الشخص الاول كان يتعلق بوجبه تحبها انت.
اي اوكي
اشواني ما بديت فيه. هو وجبه غريبه صراحه.
وجبه غريبه
اسمح لي اتكلم عنها.
اي خذ راحتك.
محل ما بيذكر اسماء مطاعم بس هو مطعم يعني مشهور بالدجاج
البيك.
البيك
اي
والناس كلهم يحبون المسحب حق البيك الا انت. اول سمك حياتي ساندويتش سمك.
اوه رهيب. بس بعد ما طحت فيه ما اذكر اني طلبت البروست.
ليش؟
لانه ألذ بكثير واريح واسهل في الاكل، شيء عملي جدا ولذيذ جدا ويغنيك عن اللغوصه وال
مبلغ مسحب دجاج. وش فيه؟
لا انا كانت مشكلتي مع البروستد انه صعب، لكن مسحب لا مسحب جيد.
انا تخيلت تاخذ اللقطه هذه تحطها في تويتر تشويق الحلقه. انا اتوقع
بالضبط ايش قاعد يسوي عندنا،
وش قاعد يسوي، وش الحلقه بالضبط، توهق ما عنده محتوى عمر. طيب نرجع لموضوع الضيوف وتجربتك معهم.
اي
عندك قبل شوي تقول
يعني اسف على موضوع التحجير. عمرك احد قال لك
ترجع للسندويش السمك؟
عمرك احد قال لك ليش ما حجرت الضيوف انت؟
لا انا يجيني ليش تحجر الضيوف؟
توقعات الناس مره مختلفه.
لا شوف خلينا
لا خلينا نشرحها
بس مو بتحجير. انا عندي يمكن البرنامج يختلف، احاول اطلع
لانك مو بمسؤول. عبد الرحمن ابو مالح ما حد يقول
شخص مسؤول لو سمحت.
لا عبد الرحمن ابو مالح ما حد يقول ليش ما تحجر لضيوفك. مشهور ما حد يقول ليش ما تحجر لضيوفك. ليش؟ لانه الصوره الذهنيه بانه اي احد مو مسؤول مو لازم احجر.
لا بس انا يجيني اقول
فهنا التحدي انه لانه مسؤول لازم احجر له.
يجيني ليش تحجر للضيوف؟ مو
لأنك يعني عومة.
لا لا الفكرة إنه يمكن في برنامجي يختلف الموضوع، لأنه أحاول أستخلص خبرة الضيف
صح،
وما أبغى أسمح له يسوق.
أي
أبغى يعطيني الخبرة وليس التسويق، فالموضوع يختلف. بس أنت ذكرت قبل شوي الناس اللي يجون يتابعون حلقات ويتوقع أو حلقات معينة وقطاعات معينة ويتوقعون إنك بتبرد خاطرهم فيها
صح.
خاصة القطاعات اللي تمس الناس بشكل كبير، ومع ذلك ما غطيت بشكل كبير قطاع الصحة والتعليم
صح،
فمع أنهم يعني شيء أساسي جدا ومهم سواء بالنسبة للناس بشكل عام وحياتهم أو بالنسبة صح. حتى على سياق الرؤية وما إلى ذلك. فهل أرسلت لهم دعوات وما قبلوا ولا أنت غير مهتم؟ عندك في صميم قطاع التعليم ما شاء الله
يعني جدا. إحنا ما في يعني بدون مبالغة ما أعتقد أنه أحد اليوم عنده قدرة يقول لنا ليش ما استضفت فلان ولا نكون أرسلنا دعوة. شايف مستوى الثقة اللي وصلنا له بعد ما ترسل 990 ولا 1000 دعوة؟ عندي القدرة أن أقول أتحداك تقول لي جهاز وتكتشف أنه ما أرسلنا دعوة. الصحة على سبيل المثال، الصحة أرسلنا دعوة للوزير، أرسل الدكتور توفيق على وقته، وأرسلنا دعوة للنائب وقته كان اللي هو الوزير الحالي الجلاجل، وأرسلنا دعوة اللي أنا حاط اسمائهم
أساتر.
أي وأرسلنا دعوة للرميح وكيل الصحة للشؤون الإلكترونية، لأنه كان مثلا قلنا أوكي طيب يمكن الأشياء أنشطة الوزارة ما فيها تحول جاهز، خلونا نناقش التحول الرقمي اللي أنتم مدعتوا فيه، حجز الموعد وتطبيق صحتي وما أدري إيش، فنبغى الوكيل المسؤول عن التقنية اللي هو كان وقتها الرميح الآن أتوقع أنه صار نائب وزير. أرسلنا دعوة لأحمد والخير المركز الوطني للمعلومات الصحية، أرسلنا دعوة بعدين وصلت مرحلة صرت أقول لهم يا جماعة الخير.
طب شركاتهم الهيئات
وصلت مرحلة جماعة الخير مو معقول أنه نقابل كل هالقيادات وما في أحد مقطاع الصحي. أنتوا رشحوا، أنتوا اختاروا أي مسؤول ورشحوا لنا، فرشحوا لنا مسؤول أحد الوكلاء كلمناه اعتذر، يعني مرشحهم اعتذر برضه اللي هو الدكتور هاني جختار وكيل الصحة العامة، مسؤول برنامج التحول الصحي أرسلنا له دعوة، رئيس شركة الصحة القابضة أرسلنا له دعوة.
هذا كلهم بدقون عليهم خياهم اليوم.
مركز الصحة الافتراضي، مركز الصحة الافتراضي أو اللي هو صار مستشفى صحة الافتراضي أرسلنا لهم دعوة. هل يجب عليهم يظهرون؟ لا والله، ولا ألومهم، وكلهم
شركات طيب اللي.
حتى الشركات كل يعني شركة صحة تعتبر شركة في النهاية، شركة صحة القابضة لين أرسلنا لهم دعوة. كان أتذكر مهند شو اسمه الرئيس مهند رشيد، هو تعرفه ولا ما تعرفه؟
أنا أعرف مهند بس ما أعرف
فلين هو صح؟
أي فلين
أي برضو أرسلت له دعوة. فهل ألوم أحد ما يظهر؟ لا والله، ولا يمكن أني أمس هالقيادات المميزين واللي يقوم بجهد عظيم بالإساءة. بس اللي أقصده أنه حالي جالس يقول يا أخي أنت ليش مركز على أشياء ثانوية وناس الصحة والتعليم؟ والله ما نسيناهم، قاعدين نحاول يعني.
التعليم نفس الشيء، نفس
قصة التعليم، نفس القصة بالعكس. التعليم حتى حجز موعد، يعني مسؤول رفيع المستوى جدا في الوزارة حجز موعد وحددنا الموعد وبعدين اعتذر.
ودك تقرا اسمه بعد
يعني خلاص القصه وضحت، عرفت
فلان الفلان كذا جالسين تضروا اسمائهم كذا.
والله العظيم ما اقصد فيها اساءه ولا ابغى احرجهم، ترى حق المسؤول المطلق.
إيه لا ولا اساءه ولا اساءه لهم ولا لعملهم،
حق مطلق له انه يحدد يطلع ولا مطلع. ما ملزوم اطلع معك يا عمر، ما هو واجب. بس هذه اقول للاصدقاء اللي يلومونا يا اخي ليش ما جبت واحد من هنا، والله حاولنا. طب وش اسوي؟ راح اخطفه قاعده هنا يعني ما اقدر. حاولنا، إذا هم ما يرغبون وهذا أظنه ضرهم. يعني الصحة تمر بقصة تحول القطاع الصحي، قصة ما هي بسيطة. مو معقول أنه بعد 5 سنوات من التحول الصحي ولا في مسؤول طلع يحكي القصة هذه للناس. يا أخي
بس معقولة يعني، خليني أسألك سؤال كذا جاء في بالي.
أي
يعني معقولة ما تقدر تجيب مثلا وزير الصحة ولا أي أحد من الوكلاء سواء في الصحة أو التعليم؟
كل هذول يقولك دعوت.
دقيقة يعني أنا كمتابع أنا واثق فيك صديق عليك بس كمتابع بقول يعني كل هذول ما أقدر أجيبهم. وتوم سجل حلقة مع ياسر ميان، يعني شلون وصلت الرجال ولا قدرت أوصل للباقي؟
ياسر ميان أول دعوة أرسلتها له يعني معالي المحافظ ياسر ميان كانت في أغسطس 2019. ومن ذاك الوقت المحاولات أحيانا المنصة ما هي جاهزة، يمكنك لسه أنت في بداياتك فالضيف ما يرى نفسه مناسب في المنصة هذه. أحيانا الجهاز ما هو جاهز، يستنون اعتماد استراتيجيتهم. أحيانا مسؤول تواصل، يعني قد صارت مرة أنه في جهاز حاولت مع المسؤول حقه، حاولت بمختلف الطرق، والله أنا كلمت جيرانهم جيران أي والله، وكلمت أنا طبعا مرة يعني أحط حواجز في التواصل في الأشياء الشخصية، بس إذا جاء موضوع سقراط ما عاد يصير في حياة، لأن أنا ما أطلب شيء لنفسي، أنا أطلب شيء للبلد، شيء للأجيال الجاية تسمع القصة هذه. فالوزير هذاك كلمت ولده، كلمت أخوه، كلمت جارة، كلمت واحد معاه في مجلس إدارة واحدة من الشركات، كلمت أحد وكلاء، يمكن أتذكر دعيته من 6 طرق.
يا ساتر،
ولا قدرت
اقنعه. كل احد حوله يقول عمر،
ولا قدرت اقنعه. وبعدين دعيت لي ورشه دعيت لي ورشه بصفتي يعني متابع ومهتم للرؤيه، وكان فيها المسؤول هذا. فيوم جاء دوري اسال سؤال، فقال لي كذا قدام الناس، قال عمر شكرا، وصلت كل دعواتك والوقت غير مناسب، خلاص ارحمني. ففي جهد يبذل، بس احيانا ما يكون الباب مفتوح يعني.
فهذول تحاول فيهم من زمان،
من زمان،
فممكن اللي اليوم تحاول فيهم قطاع الصحه والتعليم يطلعون معك.
أتمنى ذلك.
سنتين.
يعني أجيب مرة ثانية، لازم يصير هذا الشيء واضح. كل مسؤول عنده الحق المطلق ولا يلام أي إنسان اختار ما يطلع. وهذا ذكرهم ليس تقليل بقدر ما أنه تخفيف للضغط اللي علينا، لأنه في ضغط علينا. ليش ما تجيبون أحد من الصحة والتعليم؟ ليش ما تجيبون أحد من الصحة؟ طيب حاولنا، إذا حد يقدر يساعدنا من المتابعين والمستمعين المشكورين الله يقوي.
يعتقدون أنه يعني تجاهل أو أنه
لا والله، أي جهاز يمر بقصة تحول هو بالنسبة لنا مستهدف.
طيب على سيرة الضيوف أيضا والمعاناة الاستضافة معهم وإلى ذلك، هل هذا الشيء هو اللي أجبرك أنك تغير شوي في توجه البرنامج وتوسع دائرته تسقط علي وعلى فنجان؟ وش خلاك وبعدين اسمع اليوم الحلقه حقت رئيس نادي الهلال؟
اي
ما ادري شلون ربطت الهلال مع التحول.
ما مشت عليك ها؟
لا لا ما مره ما مش يعني حس ودك تستضيف خلاص يا اخوي
ليش اللي في الدوران؟ ليش اللي في الدوران؟
الهلال جهاز حكومي والهلال في جزء من التحول. حلو كلامك حلو ترى مو بغلط. أيه. ما قلنا كلامك غلط بس حسيت كذا اللي اللي بربطه في سقراط. فوش اللي خلاك تتوسع
حلو
وتستضيف ضيوف ثانيين؟
كل موسم احنا بالنسبه لنا الموسم تقريبا ينتهي بدخول رمضان. اذا جاء رمضان احنا نوقف والصيف ايضا نوقف، فعاده الفتره هذه تعتبر كانها نهايه موسم. فمع الفريق نجتمع وش الجديد، وش ممكن نسوي، وش اللي بيفرق. عفوا اللي لاحظناه بانه بدا المشهد في البلد يتغير. يعني اول 3 سنوات 4 سنوات قاطره التحول هي الجهات الحكوميه، قطاع الخاص كذا بس قاعد تلفت وش صاير، ما يدري شو السالفه، لسه يبغى يستوعب وش صاير في البلد. الناس وقاده الراي وقاده الفكر ايضا لسه قاعدين يحاولون يفهمون يستوعبون الرؤيه. اليوم اللي صاير بانه في ملفات القطاع الخاص صار فيها اسرع من الجهات الحكوميه في تحقيق المستهدف. في اشخاص مثلا صلاح خاشقجي في مفهوم الادخار حلقته في فنجان حقق اللي ما حققه برنامج القطاع المالي كاملا في هذا الملف من رفع الوعي في موضوع الادخار.
واضح ان كان ندق فيه
مره يعني عبد الرحمن حظه. بس احنا يعني في حلقه مفترض انه قبل هذه الحلقه يعني تؤدي المطلوب ان شاء الله. فاللي اقصده انه احنا مين؟ احنا اللي نوثق التحول. التحول هذا قد يكون من جهاز حكومي، قد يكون من قطاع خاص، وقد يكون من افراد. فمثال الافراد صلاح خاشقجي، مثال الشركات مثلا شركه موفي عدد السينمات اللي سوى يعني برنامج الحياه عندهم مستهدف انك توصل 45 سينما في 2020. موفي محقق هذا الهدف اكثر من اي ام سي اللي هي شركه بي اي اف. طيب هذول قاعدين يحققون رؤيه، ما المفترض نسمع لقصتهم؟ ما المفترض نوثق دورهم في تحقيق مستهدفات الرؤيه؟ الماجديه عدد الوحدات السكنيه اللي ضخوها في السوق اكثر من كل الشركات الحكوميه، اكثر من روشن، اكثر من الوطنيه الاسكان. بغض النظر عن نوع المنتج وشكله وتقبل الناس له من عدمه، هم ساهموا في تحقيق نسبه تملك المساكن اكثر من اي شركه حكوميه. طيب مو المفروض اني اسمع منهم واقول لهم تعالوا شاركونا القصه؟ فمن هذا المنطلق لقينا اليوم بان الرؤيه في البدايه كان يحققها الجهاز الحكومي فقط، البقيه مشاهدين. اليوم وصلنا مرحله ان الرؤيه لا، قاعد يحققها الجهاز الحكومي والقطاع الخاص وافراد قاعدين يساهمون بنشر الوعي. فمن هنا قلنا تعال نوسع الدائره. مثال الهلال انت تكلمت عنه، عبد العزيز الفيصل تكلم في حلقه عن التحول والاستدامه في الانديه وانه الصرف اللي عليه كيف بيصير. نائب الوزير بدر القاضي تكلم عن الموضوع، رئيس اتحاد الكره ياسر مسحل تكلم عن الموضوع، كلهم يتكلمون عن اننا قاعدين نحط سياسات في الانديه لتحفيز الاستدامه عشان ما نصرف عليه الابد. مين انجح نادي في هذا الموضوع؟ اللي واضح بالنسبه لي كمتابع الهلال. فلما تستضيف رئيس الهلال ويقول لك شلون هم اليوم انتقلوا من مرحله الاعتماد الكامل على الانفاق الحكومي او على الدعم الحكومي الى مرحله تحقيق فائض، ومو بس الفائض هذا تحقق بدون يعني بنيه تحتيه، لا صار فيه استراتيجية، صار فيه شركة استثمارية، صار فيه تسجيل العلامة التجارية. أنت اليوم قاعد تقرب هالأندية من أحد مستهدفات برنامج التخصيص اللي هو التخصيص أندية الدولة المحترفين. فمن وين ما تجيبها من أي زاوية، التجربة اللي تصير في الهلال في صميم الرؤية ومن ضمن مستهدفاتها سواء برنامج التخصيص أو برنامج جودة.
فأنت تقول سقراط بيصير بدل ما هو مرتبط مع إن يكون لقاءات مع مسؤولين، بيكون مرتبط في لقاءات مع أي
أحد يحقق أهداف
أو أي جهة يحقق مستهدفات الرؤية.
صحيح.
يعني أي أحد ثاني ما يكون له ما له مكان يقلب في برنامج. فالشركات اللي ما تحقق مستهدفات الرؤية ما راح تسقط عليه في يوم من الأيام.
كل اللي ما يحققوا رؤية خذهم.
ما تطلع لي زاوية فجأة فيها تحقيق مستهدفات الرؤية وتسقط علي فيها أرجوك.
بس بالله إيش رأيك فيني وأنا كل مرة استأذن؟
كل مرة استأذن بعد ما صدفت 4 من الضيوف.
يا أخي عفا الله ما سلف أنت فيك.
شايل وخاطر.
بس ضحيت والله بكم واحد صح؟
الله يعطيك العافية.
واستأذنتك وقلت لي واحد منهم لا، قلت لك سم مبشر
ما قصرت.
وش رأيك فيني؟
وأنت نفس الشيء قلت لي أخذت مني ناس بإذني صح ولا لا؟
ها؟
أخذت مني ناس بإذني.
ما في
واحد أرسلك إياه.
إي صح.
المفروض إنه وصل الخبر. كان ضبطك بقى عبد الرحمن بموالح بس ولا حد
خلنا نتحدى وياك ونتعاون عليه لأن ترى هو التحدي الأكبر عندك
فعلًا موضوع عام
البودكاست إيه؟
يقدر اليوم يتكلم عن البطاطس وبكرة يتكلم عن الدخار وبعده يتكلم عن العلاقات
وعن جودة الحياة
بعدين يقول لك ما عندي مواضيع تكلم عن اي شيء يا اخي لا
خلي الدائرتين الصغيره خلي القطاع الخاص والحكومي
ونتفاهم حلوين مع بعض المستهدفات عندك هذا عندي راح تكلم عن اي شيء يا اخي
يبغانا تحالف
يبينا نطلع له سواليف اكثر
نرشح له ضيوف ها
نسولف معهم نفتح مواضيع في مخ ونرشح له ضيوف
كان يركزوا على الفكر وكذا وبدي الشاع علينا
بالضبط ما راح نكلمه
حذف علينا
نفتح له مواضيع نخبوية شوي كذا نقول له ما رأيك في التحليق ولا أي شيء يعني طيب فهذا توجهك الآن كله بيصير حول مستهدفات الرؤية في البرنامج
أنا بالنسبة لي ماني بإعلامي ولن أكون إعلامي ولا حستمر في هالصنعة أنا صاحب رسالة صاحب مشروع وكلها كل شيء أصنعه في المحتوى يخدم رسالة زيادة المؤمنين برؤية 2030 لما الأمير محمد سلمان قابله في 28 مارس في برنامج 60 مينت سألته المذيعة وش أكبر تحدي تواجهه قال أكبر تحدي أن يؤمن الناس بما نفعل فأنا بالنسبة لي كل إنسان قاعد يشتغل في أحد مستهدفات الرؤية أنا بالنسبة لي شغلتي التحدي هذا أحاول قدر المستطاع أن أخف منه فسقراط لخدمة هذا الموضوع وعد في رمضان على MBC لخدمة هذا الموضوع الكتاب اللي سيؤلف لخدمة هذا الموضوع سناب شات لخدمة هذا الموضوع متى ما شعرت أنه ما عاد أقدر أخذ الموضوع هذا أو في غيري قام فيه بشكل أفضل مني
وصلت 20-30
بيجي 20-40 إذا جاء 20-30 بيجي 20-40 بس متى ما صار هذا الجهد لا يخدم هذا الهدف أرجع لمقعدي كمستثمر ما هي بهذه منطقتي ولن أتقاعد إعلامي ولن أكون إعلام ما هي بهذه صنعتي
هل يعني حصلت على أي آراء أي ثناء أي انتقاد من المسؤولين ومن القيادة ومسموي العهد على جهودك في الموضوع هذا؟
أي أيوة والله يعني دعم غير عادي دعم لا يكاد يوصف للشيء اللي نسويه وهذا جزء من الوقود اللي خلينا نستمر يعني حتى بين فترة وفترة أشارك مع الفريق مثلا رسائل تجي ثناء إطراء دعم تشجيع يعني كل هذه صراحة تعلمك أنك الحمد لله قاعد تسوي شيء له أثر فالحمد لله وأكبر دعم صدقا أكبر دعم يقدمه لنا الأمير محمد بأنه يستمر في القصة يعني أنا أسألك أنت بالله عليك مستعد تسمع من مسؤول حكومي مدة ساعة وخمسين دقيقة ولا ساعة وأربعين دقيقة قبل 10 سنوات
لا
مستحيل لا أنت ولا
هذا خلاني ما ودي أسمع البودكاست سقراط
ولا مخلوق ممكن يسمع من مسؤول حكومي قبل 10 سنوات اللي سواها الأمير محمد في المشهد هو اللي خلى هناك قصة يتشوق الناس لسماعها هنا في الاستوديو في سقراط فهذا أكبر دعم أنه تستمر هذه القصة طالما أنها مستمرة الناس شغوفة أنها تسمع إيش قاعد يصير فيها
وأنت مستشعر الفرق الآن في نسبة المؤمنين مقابل المشككين في بداية سقراط اليوم
طبعا مو بسببنا حنا إحنا جزء من القصة
أتكلم عن النطاق اللي حولك الردود اللي تجيك
طبعا
يعني نسبة اللي يقولون أنك مطبل قلت كثير عن أول
يعني هذه ما حتقل لأنه في النهاية الشخص اللي عنده يعني ولا ألومه ترى في أشخاص بالنسبة لهم كل هذه الرؤية ما لها قيمة أنا بالنسبة لي كم يدخل في حسابي نهاية الشهر وكم أصرف أنا حياتي الشخصية إذا ما تحسن دخلي وتحسنت حياتي كل هذه القصة ما تعنيني إطلاقا ولا يلام أنا بالنسبة له ما يفرق معي وش تسوي إذا ما ينعكس على حياتي
صح.
فهذا الشخص مهما تقول له هو بالنسبة له أنت مطبل فهذا ما يتغير هذا غالبا ما يتغير متى يتغير إذا تحسن دخله إذا تحسنت معيشته وهذه لن تحدث إلا إذا تحسن اقتصاد حق البلد وهذا لن يحدث إلا إذا اكتملت قصة التحول
وفعليا من أبسط حقوقه يعني
تماما
مو قاعد يحس بأثر
إطلاقا ما يلام الفكرة هي بأنك أحيانا لما ترفع الوعي وتشرح القصة يتم التعايش مع الألم إيش الفرق بين المشقة والشقاء المشقة هو أنه جسديا تشعر بألم الشقاء أنك نفسيا ما تتقبل هذا الألم هنا تصير المشكلة فالشخص اللي تشرح له ليش قاعد يصير هذا الألم ليش قاعد يصير هالإصلاح الاقتصادي لأنه أنت بدونه مستحيل تستمر بالوضع السابق اللي كنت فيه قد يتعامل مع الألم المعيشة بشكل أفضل في آخر لا ما يتفهمها ولا يتقبلها ولا يلام هذا حقه فهذا ما يعني ما قدرت تساعده
يعني فازي الفرق اللي يفهم ليش صار في ضريبة قيمة مضافة بعد كورونا واللي يعتقد أنها مجرد يعني
وكلهم متألمين على فكرة كلهم متألمين هذا
بس على الاقل شخص يقول اوكي
هذا تفهم
مصلحه البلد
فالالم يعني. اخف ومصلحتك انت المباشره فعليا ترى اذا الواحد فكر فيها هي مصلحته المباشره لانه انت في النهايه عايش في بلد معتمده على اقتصادها كامل على انفاق الحكومه فاذا ما في انفاق حكومه اقتصادك ما حيقدر يوفر لك حياه كريمه.
جميل. سؤال عندي فضول اعرف وبدون تفكير
اي
بشكل سريع افضل ثلاث ضيوف بالنسبه لك
طلع. ما حجاوب
ليش؟
لانه صدق السؤال هذا مره صعب مره صعب يعني
بس في دائما شوف حتى كمقدم برنامج تسالني ثلاث ضيوف كذا بجاوبك
افضل ثلاث ضيوف عندك
لا اصبر انت عندك
لا انت عندك اجابه تقول عطني اجابتك مين
لا تحرجني لو سمحت انا اللي اسال مين اللي يسال انا اللي اسال وانت اسال انا المقدم
يعني لا يمكن اجاوب على السؤال هذا صدقا صدقا كانك تقول من اغلى عيالك كل حلقه بالنسبه لي ذات قيمه ترى بعض الحلقات والله العظيم قبل ما نسجل مو بعد قبل ما نسجل اقول فريق ترى هذه ما حتجيب مشاهدات هذه يمكن ما تعدى 10,000 مشاهدة وحنصورها لأنها فيها قصة تحول ولازم توثق فبالنسبة لي لا الرقم هو اللي يحدد ولا اسم الضيف
بس مجموعة أشياء يعني بالنسبة لي وأتصور أنك قريب من الشيء هذا أنه مو بعد المشاهدات هي عن القطاع الضيف اهتمامك الشخصي صح. في استمتاعك في التسجيل الكيمستري أو الانسجام اللي بينك وبين الضيف ففي عناصر ليست بالضرورة مرتبطة في الجهة نفسها كثر ما هي مرتبطة في تجربتك الحلقة هذه وردود الفعل عليها وما إلى ذلك
يمكن صدقا
عشان ما تفهم أنها مثلا هذه حلقة سيئة أو جيدة أنا أتكلم هل هذه بالنسبة لعمر كتجربة عمر
أعطيك معيارنا أجمل حلقات سقراط الحلقة اللي بدأ فيها الضيف وقال اسأل لي تبي الضيف الشجاع يخليك تطلع أفضل ما عندك لأنك تبدأ أنت عرفت لما تلاكم واحد قوي تضمن انه بيدافع عن نفسه وبيصد اللكمات فانت تطلع احسن ما عندك تقدر تطرح تفتح كل الملفات وتناقش كل المواضيع واثق انه عنده الشجاعه والجرأه انه يجاوب عليها كلها هذه الحلقه انا تشبع فضولي الشخصي لان انا ترى ابدا الحلقه وانا اول مستمع محتمل لهذه الحلقه لانه هذه المواضيع تهمني شخصيا الضيف اللي يقول لك لا الموضوع هذا تسال عنه ولا تسال عن شيء ثم تكون اجابته مره هزيله انت هنا تبدا تخفف الرتم لا شعوريا لانك ما هو بهدفك انه يطلع بشكل سيء فالحلقات اللي بدأ الضيف وقال اسأل عن اللي تبي هذه حلقات كانت رائعة
بس مرة متجنب موضوع
أي والله ما أذكر أي
تخاف تزعل يعني أحد
لا ما يعني ما هو بارتباط عاطفي بيني وبينهم عشان أزعل أحد بقدر ما أنه صدقا صدقا كل حلقة وكل ضيف كان له مكانة في نفسي لأنها جاوبت على أسئلتي طالما الضيف كان شجاع وكان يقول اسأل عن اللي تبي
حلو فهذه معايير أفضل حلقات معايير أسوأ الحلقات وش كانت غير مسألة تحديد الحوار يعني خلينا نأخذ السمات العامة اللي ودك الضيوف يبعدون عنها في حلقات قادمة
إذا قلنا أفضل الحلقات هو الشجاع فعكسها هو الضيف المتحفظ
لا غير التحفظ قصدي أوكي. أي شيء ثاني غير
الضيف المتعب في المواعيد يعني ترى معنويا تستنزف معنويا تستنزف أنت قبل ما تبدأ الحلقة إذا الضيف أجل مرة وغير مرة ثم يتأخر عليك في الحضور يعني أذكر مرة ضيف ما جاء يعني موعدنا مثلا الساعة 2 ما حضر الضيف 2:15 ما حضر 2:30 ما حضر 2:45 دقيقة ما حضر فأكلم أنا المسؤول المنسق فأقول له تجون وتجين قال الآن بيطلع من المكتب قلت له طيب إحنا ترى موعدنا الساعة 2 قال لي معلش صار له ظرف جت الساعة 3 يعني كملنا ساعة اللي هي مدة التصوير فقلت الفريق يلا مشينا ففي ال حق البروتوكول حق الضيف موجود في الاستوديو فقال وين تمشي رجال شوي بيطلع قلت حنا خلص الموعد قال عندك شيء قلت له والله ما عندي شيء صدق ما عندي شيء ما بكذب عليك بس وقت الفريق لم يحترم الشباب حاجزين وقتهم من 2:00 إلى 3:00 خلص الموعد انا مقدر انه هو يمكن مشغول بس الافضل لو بلغتونا والفريق الان يتفرقون متى ما بغيتم جدوا الموعد الثاني انصدم
ما تحس برنامجك تطلب أنك تعطي المرونة هذه الكبيرة
عندي مرونة لأي شيء مسبق التنسيق عادي كلمنا قبل تأخر
بس ما تحب أنتظر
بس أنك أنت كذا يعني تارك الجماعة ينتظرون حاطين يدهم على خدهم متى تجي ما هي بلائقة معنويا أنت تستنزف أنا تلقاني جاي الحلقة مرة متحمس ثم هذا الرجل ليش أتوقع السبب لأني عمري ما شفت نفسي صاحب مهنة أنا ماني جاي لأني مجبور أني أجي ما حد يدفع لي راتب عشان أجي أصور ما هو بشغلتي أني أصور أنا جاي لأني حاب القصة هذه فإذا أنت ما بادلتني هذا الحماس ما أفقد حماسي للحلقة كلها وأفقد طاقتي لأني أدير حوار بالطريقة هذه.
جميل. محور أخير ما غطناه بس أنا نسيت أسألك عنه اللي هو موضوع استحواذ ثمانية
أي.
على سقراط اللي كشخص مشاهد ما بيقول من الخارج أنا معكم ثمانية فعليا بس شفت سقراط تعاون مع ثمانية
أي.
بشكل معين كنت مع مايكس قبل
صح.
بعدين تعاونت مع ثمانية بعدين صار فيه بعد فترة طويلة
استحواذ.
أتصور هو نفس الشخص اللي تقول 80% من وقتك كان يلح عليك في مشكلة وتنازلت بعدين ما أدري أتوقع
لا مختلفة.
طيب وش أصلا ليش انتقلت إلى ثمانية وأنت عندك كانوا مايكس يعني يعطيهم العافية شباب يقوموا بشغل كبير ويقدمون لك نفس الشيء المفروض يقدمون لك ثمانية بما أنك أنت اللي تنسق مع الضيوف وما أدري تكلم وكذا فوش اللي خلاك تنتقل إلى ثمانية وش خلاك تبيع لهم البرنامج وخلاهم يستحوذون عليه حكينا عن قصة التحول هذه
قصة التحول الله القصة باختصار بأنه مايكس لهم فضل غير عادي على البداية وعلى الإيمان وعلى الرهان على عمر وعلى سقراط ولأني مرة مرة دقيق وحريص في ضبط التوقعات ما أحب أخذل أحد أو أحد يخذلني فبعد تجربة أول موسم وخمس حلقات حسيت أنه العلاقة ما هي بواضحة أنه كذا في توقعات ممتدة فقلت للشباب وش رأيكم خليها علاقة واضحة لها بداية ولها نهاية إذا انتهت العلاقة نشوف إنه بنجددها ولا لا فاتفقنا أنه من أبريل 19 إلى أبريل 2020 ينتهي العقد بعدها نناقش يبي نكمل ولا ما يبي نكمل أنا كنت أرى صراحة سقراط أكبر من مجرد حوار أبى أطلع منه محتوى أبى أطلع منه مقاطع قصيرة أبى أطلع منه تقارير لأنه عندنا كمية أعداد مهول وعندنا مقاطع يمكن إعادة تدوير الشباب في مايكس ما كان عندهم مثلا هذا التركيز على يعني هم بالنسبة لهم شركة بودكاست مالهم فما ليش أقدر أستثمر وأتعب معك في أشياء ثانوية أنت بودكاست خلاص ركز على البودكاست فلما انتهت وقتها كنت أسس شركتي الخاصة في المحتوى وقلت لهم شكرا لكم مع أبريل 2020 بكتفي بالتجربة السابقة وجزاهم الله خير يعني قدروا جدا وتم الموضوع بشكل حكيم من الطرفين بعدها بدأت أنا أخطط أني أسويه أنتجوا شركتي بس ما أبغى أستثمر كثير في النشر أبي يعتمد على جهة نشر متمكنة وجاهزة وأنجح وأشهر اللي في السوق هي ثمانية عبد الرحمن صديق كنت أشاوره كثير في البودكاست وكان يشاورني كثير في النواحي الإدارية والاستثمارية فكلمته قلت له ترى إحنا بننتج سقراط هل مهتمين تنشرونه قال لي من حيث مبدأ فكرة حلوة خلنا شاور الفريق فالبداية العلاقة كانت أنه أنا أبغى أنتج سقراط وأطلع منه مقاطع وأطلع منه تقارير وأطلع منه منظومة كاملة منظومة محتوى بس النشر عطى الخبز الخبازة عطى أشطر ناس وهي في نفس الوقت عبارة عن فترة تعارف فكان اتفاقنا سنة نفس الشيء أبغى أضبط التوقعات ما أبغى أخذل عبد الرحمن ولا أبغى يخذلني عبد الرحمن عندنا علاقة تبدأ من جون إلى جون بعدها نقرر نكمل نوقف فاللي صار أنه خلال الرحلة هذه شفت ثمانية شفت القيمة المضافة اللي عندهم شفت نقاط قوتهم شفت نقاط ضعفهم واستوعبت أنه أنا بالنسبة لي مهما حاولت لن أكون بجودة ثمانية لأنهم شركة رائدة ومتخصصة في البودكاست فأنا عرضت نفسي هذه برضو جزء من الأشياء اللي واحد مفروض ما يخجل منها أنا كلمت عبد الرحمن قلت له شو رايك تشترون سقراط قال لي وش الفكرة قلت له كيت 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 هذه التسعير المقترحة ولا بيها كاش أبغاها أسهم في ثمانية فقال طيب بشكل سلس اتفقنا عليها ويعني صراحة يحسب لعبد الرحمن صدقا أنه كان رجل في قمة المرونة وأظن جزء من مرونته هي نتيجة أنه أيضا أنا من جهتي مرن في توافق على الأهداف فكانت علاقة سنة نشر مشترك وبعدها صار الاستثمار
بس وش كان يمنع أن تخليها عقد طويل المدى وخلاص
مع مين؟
يعني ليش عطيتهم برنامج الثمانية؟
لأني ما حنتجوا أحسن منهم
فقط هذا السبب يعني
وأنا ماني صاحب بودكاست أنا صاحب محتوى محتوى هذا ما يفرق معي أي منصة حطها فيه الآن الفترة هذه هو بودكاست مستقبل ممكن يكون شيء آخر فماني مقدم بودكاست أنا صانع محتوى هذا المحتوى يتغير بأي منصة فما حستثمر في منصة وأتعلم مهاراتها وأبني فيها قدرات الفريق إذا عندي متاح فرصة أن أشتغل مع أفضل شركة في العالم العربي في هذا الموضوع كيف قاعد تضبط عبد الرحمن وضبط ثمانية؟
إيه لا مرة
ممكن كذا يبدون يهتمون شوي.
إيه ممكن إيه.
سقراط يعطون وجه.
يبعدون عنك شوي. لا بالعكس يعني يبعدون عنك.
والله. فهذه القصة حقت الاستحواذ.
جميل. أنا بختم معك بالسؤال أنا أختم فيه عادة مع الضيوف في برنامجي.
لو رجع بك الزمن وش الشيء اللي بتسويه غير؟
الله عليك.
مركز. إيش رأيك؟
فلا وش لو رجع بك الزمن لأول يوم من تأسيس بودكاست سقراط؟
إيه.
بنفس الخبرات وبنفس التجارب وبنفس المشاكل اللي مرت فيها. فوش الأشياء اللي بتتجنبها وش الأشياء اللي أو المشاكل اللي أو وش المشاكل اللي بتجنبها وش الأشياء بتغيرها؟ ما كنت محضر له.
لا والله
ما كنت محضر بعد السؤال.
إيه لا ما كنت.
معني أنا بقابلك يعني المفروض إنك مجهز
الوضع. الصدق الصدق إنها رحلة تعلم في كل محطة قاعدين نكتشف شيء ونطور ونعدل ونصحح يعني.
ما تحس في شيء تقول ليتني ما سويتها ولا ليتني ما استعجلت ليتني ما كلمت بديت بالقطاع هذا قبل هذا ليتني ما كلمت المسؤول الفلاني؟
والله ما عندنا طرف الاختيار. والله ما عندنا طرف الاختيار. أنت تجيك لحظات يعني اجتماعات كثيرة مع ثمانية مع إدارة ثمانية مثلا تحديدا اللي مثلا لهم علاقة ببودكاست فنجان يجون يقول يا أخي أحس أن الضيف هذا ما حلقته ما حيكون فيها مشاهدات. أقول لهم عندكم أحسن عندكم خيار أفضل. ما عندنا ترف انك انت بتقول بمشي اول شيء. كانوا يقولون لي خلينا نختار الضيوف اللي مرتبطين باحداث. قلت صح انتم. انا قاعد الاحق الضيف 7 شهور 8 شهور لين يوافق. اذا وافق قلت له يلا بسرعه خلينا نسجل قبل لا يهون. فما عندنا ترف اننا بننقي مع مين نبدا ثم ننتقل لمن نبدا المسؤول الاول ثم نمر على المنظومه. ما عندنا ترف هذا. عندنا فرص تتاح نتيجه واسطه ولا علاقه ولا ضغط ولا اقناع فيوافق الضيف نقول يلا تعال خلينا نوثق اللي نقدر نوثقه في هذا اللحظه. فما أقدر أقول ليتني بديت مع فلان أو ما فلان. كل خطوة خطويناها أعتقد أنها كانت أفضل ما يمكن في حينها وتعلمنا منها وطورنا وبنينا عليها. فما أظن أنه في شيء سأتمنى تغييره في كل الرحلة. يمكن الاسم هو اللي بغيره.
وش تخليه؟
والله أي اسم ثاني بس لأنه
تحول.
الاسم صار يعني صرت أسأل عنه وما عندي إجابة مرة. تعرف عادة ودك يصير إجابة مرة مقنعة اللي تصير ملهمة.
قصة حلوة.
ما إجابة خايسة. إجابة خايسة. بس يعني هذا الاسم وصعب إنك تغير الاسم الآن. ما لا
تغير اسمه شو يصير؟
سمي وعد.
وعد؟
أي.
ليش؟
لأنه كل اللي ناقشه إحنا في الرؤية عبارة عن وعود.
فأنت صححت غلطتك مع MBC.
فأنا صحيت صوت الان بشي.
جميل. الله يعطيك العافية عبد الرحمن.
الله يعافيك.
سعد جدا بلقائك وشكرا لك وإن شاء الله بحلقة 200 بعد نرجع نسوي لقاء ثاني.
مستحيل.
ليش؟
مستحيل. حرام التأجيل هذا. بالعكس والله أني صدقا يعني ما كلمت أحد. كلمت كنت مشهور.
الله يعطيك العافية.
لأني أبغى يعني متخيل الحلقة بالشكل هذا تثري أكبر فضول عند الأصدقاء ولأني أحب المسؤول يقول يسأل عن تبي وش رايك فيني.
إذا ما قطعت شيء
قلت لك اسأل علي تبي.
إذا ما قطعت شيء أنت
رأى. لا إحنا حتى المسؤول يقول لنا اسألوا علي تبي نرجع يقطع. بعدين نقطع أشياء.
أوكي. شكرا لك. الله يعطيك
الله يبارك فيك. تسلم. شكرا لكم صدقا شكرا لكم. يعني هذه الرحلة ابتداء من ترشيح الضيوف الوصول لهم مساعدتنا في إقناع كثير من الضيوف مساعدتنا في نشر الحلقة كل هذه كانت جهود لا يمكن لرحلتنا تتم بدون دعمكم فيها. شكرا للفريق. شكر عظيم جدا للفريق. أنا أتذكر أول حلقة كنت المنسق والبشر الدعوة واللي يعد واللي يحضر واللي يحاور وبعدين اللي يتابع الإنتاج ويحدد إيش المقاطع اللي تحذف واللي يكتب التغريدة حقة النشر. هذه كانت أول حلقة. اليوم دوري حقيقة يجي يجلس على الكرسي هذا ويدير حوار. كل المهام اللي قبل يقوم فيها فريق عظيم. كل المهام اللي بعد يقوم فيها فريق عظيم. فشكرا جزيلا لهذا الفريق العظيم. شكرا لفهد القصير وعبد الملك على سعيد في إعداد وإنتاج الحلقة. ياسر الغانم وياسر كدشة خلف الكاميرات. في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي. وفي التحرير أنس الخرير. في الهندسة الصوتية محمد الحسن. وفي الإشراف على الإنتاج أصيل بفرط. هذا بودكاست سقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.